بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، كلامنا في التكليف من كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، وصلنا إلى الكلام حول شرط العلم في التكليف، وذكرنا أن أهل العلم لهم أقوال في اشتراط العلم بالنسبة للتكليف، وذكرنا أقوال أهل العلم في مسألة أهل الفترة. وكنا في اللقاء الماضي بصدد القراءة في تفسير قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، من تفسير أضواء البيان للعلامة الشنقيطي. وقرأنا كلامه رحمة الله عليه حينما ذكر الأدلة التي يستدل بها الذين لا يعذرون بالجهل وأدلة الذين يعذرون، ثم ذكر رد كل طائفة على الأخرى حتى يصل إلى القول الحق بإذن الله تبارك وتعالى. وكنا قد وقفنا على قوله بعد أن ذكر أدلة الطائفة التي لا تعذر بالجهل، ثم ذكر رد الآخرين عليهم، فوقفنا على قوله: وأجاب القائلون بعذرهم بالفترة عن هذه الأوجه الأربعة، يعني الأوجه التي استدل بها الذين لا يعذرون بالجهل، لا يعذرون بالفترة. أجاب القائلون بعذرهم بالفترة عن هذه الأوجه الأربعة. الأوجه الأربعة أذكركم بها على سريعا. قالوا إن التعذيب المنفي في قوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا إنما هو التعذيب الدنيوي. والوجه الثاني أن محل العذر بالفترة المنصوصة في قوله وما كنا معذبين وأمثالها في غير الواضح الذي لا يخفى على أدنى عاقل، أما الواضح الذي لا يخفى على من عنده عقل كعبادة الأوثان فلا يعذر فيه أحد. الوجه الثالث أن عندهم بقية إنذار مما جاءت به الرسل الذين أرسلوا قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني بقيت بقايا من رسالة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، قامت الحجة الرسالية على مشركي مكة قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام بما بقي من الرسالات السابقة. وهذا الوجه هو الذي جزم به النووي في شرح مسلم. الوجه الرابع ما جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من أقوى الأدلة على أن بعض أهل الفترة في النار، مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام للرجل: أبي وأبوك في النار. واضح؟ قال: وأجاب القائلون بعذر بالفترة عن هذه الأوجه الأربعة. فأجابوا عن الوجه الأول وهو كون التعذيب في قوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا إنما هو التعذيب الدنيوي دون الأخروي من وجهين. الكلام ده قرأناه قبل كده بس بنعيد علشان ننشط الذاكرة إن شاء الله. قال من وجهين: الأول أنه خلاف ظاهر القرآن، لأن ظاهر القرآن انتفاء التعذيب مطلقا وما كنا معذبين، فهو أعم من كونه في الدنيا فيشمل العذاب الدنيوي والعذاب الأخروي. ثم قال: وصرف القرآن عن ظاهره ممنوع إلا بدليل يجب الرجوع إليه. لا يجوز أن نصرف ظواهر النصوص إلا بدليل يجب المصير إليه. الوجه الثاني من الوجهين أن القرآن دل في آيات كثيرة على شمول التعذيب المنفي في الآية للتعذيب في الآخرة، يعني الذين قالوا لا، إن قوله تعالى وما كنا معذبين يعني عذابا دنيويا. هذا الكلام الذي قالوه إن جاز من وجه احتمالي في آية الإسراء، فهل يجوز في نحو قوله تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنته ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا إلى آخر الآية؟ يعني إن جاز الاحتمال في الآية الأولى فهل يجوز الاحتمال في الآية الثانية؟ بل هي نص في أن في العذاب الأخروي، عذاب جهنم، أليس كذلك؟ نعم. يقول: وهو دليل على أن جميع أفواج أهل النار ما عذبوا في الآخرة إلا بعد إنذار الرسل كما تقدم إيضاحه بالآيات القرآنية. وأجابوا، يبقى الإجابة عن الدليل الأول أو الاستدلال الأول انتهى من وجهين. وأجابوا عن الوجه الثاني وهو أن محل العذر بالفطرة في غير الواضح الذي لا يخفى على أحد بنفس الجوابين المذكورين آنفا، أنه خلاف ظاهر القرآن، وأن الآيات الأخرى تحدثت عن الشرك والكفر. إذن هي تحدثت عن أمور واضحة أو مما يقال عنه إنه واضح لأنهم أشركوا وكفروا، فلم تتحدث الآيات عن تعذيبهم العذاب الذي يكون في مقابل ترك الأمور الخفية، أليس كذلك؟ نعم. وأجابوا عن الوجه الثاني وهو أن محل العذر بالفطرة في غير الواضح الذي لا يخفى على أحد بنفس الجوابين المذكورين آنفا، لأن الفرق بين الواضح وغيره مخالف لظاهر القرآن فلا بد له من دليل يجب الرجوع إليه، ولأن الله نص على أن أهل النار ما عذبوا بها حتى كذبوا الرسل في دار الدنيا بعد إنذارهم من ذلك الكفر الواضح كما تقدم إيضاحه. وأجابوا عن الوجه الثالث الذي جزم به النووي ومال إليه العبادي، وهو قيام الحجة عليهم بإنذار الرسل الذين أرسلوا قبله بأنه قول باطل بلا شك، والدليل في القرآن لكثرة الآيات القرآنية المصرحة ببطلانه، لأن مقتضى القول الذي مال إليه ونصره النووي وغيره مقتضى أنهم أنذروا على ألسنة بعض الرسل، والقرآن الكريم ينفي هذا نفيا باتا في آيات كثيرة كقوله في سورة ياسين: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. إذا لو كانت هناك بقايا من نذر الرسالات السابقة لما قال تعالى لتنذر قوما ما أنذر بالنفي ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. ثم قال الشيخ رحمه الله: وما في قوله ما أنذر آباؤهم نافية على التحقيق، نافية على التحقيق لا موصولة، وتدل لذلك الفاء في قوله فهم غافلون. وذكرنا في اللقاء الماضي أن بعض أهل الإعراب حينما تحكم عليهم الصناعة في التفسير يأتون بكل الوجوه التي قد يحتملها النظم لكن القرآن الكريم لا يحتمل هذه الوجوه، يعني قد يكون الأمر جائزا من باب الصناعة النحوية، لكن حينما نعلم تفسير القرآن الذي أنزل على الرسول عليه الصلاة والسلام ونرى كلام السلف في التفسير ف فإنه أحيانا لا يترجح ولا يكون ولا يليق ولا يجوز إلا وجه واحد فقط، وبقية الوجوه متروكة لا تليق بتفسير القرآن الكريم. يقول: وما في قوله ما أنذر آباؤهم نافية على التحقيق لا موصولة، لأن البعض قال ربما كانت، يعني يقولون ربما كانت موصولة، ليس هذا الإعراب كلام المحققين أو العلماء الذين يتصدرون لتفسير كتاب الله، وإنما هو من باب النحوي، أنه من الممكن أن يكون يجوز في جملة لو لم تكن من القرآن، لتنذر قوما الذي أنذر آباؤهم، وينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع من الناحية اللغوية، يعني هذا الكلام من الناحية العربية يجوز ولا ما يجوز؟ ولا يصبح الكلام حينئذ كلاما غير فصيح؟ واضح كلامهم في الإعراب بيكون المقصود إيه؟ يعني النظم يحتمل، لكنه لا يجوز ولا يليق ولا يحتمل أن يكون هذا إعرابا لهذه الآية. واضح؟ قال: وتدل لذلك الفاء في قوله فهم غافلون. الشيخ كذلك هنا يحقق أيضا بالإيه؟ بالصناعة، يعني هو هنا يرجح من الناحية الإيه؟ النحوية. فيقول: وتدل لذلك الفاء في قوله فهم غافلون، لأنه لا يجوز أن يقال لتنذر قوما الذي أنذر آباؤهم فهم غافلون، حينئذ يصبح هذا الكلام غثا ليس عربيا فصيحا أصلا، يعني ممكن ينفع في كلام نحن لكن ما ينفعش في هذه اللغة الشريفة حينما يتكلم فصيح، فما بالكم إن كان الذي يتكلم هو رب العالمين الذي أعجز بكلامه أعجز أئمة الفصحى وقتئذ. قال: وتدل لذلك الفاء في قوله فهم غافلون، وكقوله في القصص: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك. هذه لا تحتمل إعرابيا إلا ولا نحويا إلا وجها واحدا. وكقوله في سبأ: وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. والنكرة هنا في سياق النفي تفيد العموم، ولما دخلت عليها من جعلتها نصا في العموم، والنص مرجح على الظاهر لأن الظاهر يحتمل، ولكنه على سبيل الراجح، أما النص فلا يحتمل إلا وجها واحدا. وهذا الكلام كنا ذكرناه قديما وسيأتي بمشيئة الله تعالى في القسم الثالث إن شاء الله من الكتاب الطيب. يقول: وكقوله في ألف لام ميم السجدة: أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك أيضا مثل ما سبق إلى غير ذلك من الآيات. فإذا هذا القول الذي مال إليه الإمام النووي هو قول، وإن كانت الصناعة قد حكمت لأنه محدث، إلا أنه فاته هذه الأدلة القاطعة الدامغة التي هي ترجح على ظواهر النصوص التي جاءت في الحديث لو نظرنا إليها مجردة، يعني لو نظرنا إليها مجردة فالقطعيات في القرآن ترجح، ولا الحديث التي جاءت في صحيح الإمام مسلم أو غيره أيهما الذي يرجح عند التعارض من كل وجه، بحيث لا يستطيع العالم المحقق أن يقوم بالجمع بين النصوص. ساعة إذن حديث البخاري أو مسلم حينما يتعارض مع قطع في القرآن الكريم أيهما الذي يرجح؟ القطع في القرآن الكريم. لابد أن تفهموا هذا الكلام جيدا، هذا من أصول العلم، لأنه قد يقول بعض الإخوة: كيف هذا؟ كيف يرد الحديث؟ الحديث قد يرد إن عارض حديثا أقوى منه، يعني حينما، ولكن كل ذلك مشروط بأصول وقواعد العلماء، يعني هذا الكلام ليس بأهواء النفوس، هذا الحديث عندي يخالف القرآن، من أنت؟ يعني ربما يتكلم إنسان يقول عندي وليس عنده عند أصلا، ومع ذلك يقول عندي ولا إيه؟ يقول وأجاء. ولذلك نحن نفهم القرآن ونفهم السنة بفهم العلماء الكبار جدا من سلف الأمة الصالح وممن ورثهم وصار على نهجهم، والذين يريدون الآن أن يقوموا بشطب ما يسمى بكتب التراث، هذا القصد منه ضرب الدين، ضرب الدين كله، ضرب القرآن الكريم نفسه. يعني هؤلاء نحن نقدس القرآن ونعظم القرآن، ولكن والرسول صلى الله عليه وسلم لو كان موجودا بيننا وسمعنا لقلنا لو سمعنا وأطعنا، ولكن هذه الأحاديث يعني من قال إنها صحيحة؟ هذه الأحاديث نقلت عن فلان وفلان وحدث كذا وكذا. يريدون أن يقطعوا العلاقة بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وسلم حتى يصبح القرآن الكريم وحده فقط، بدون سنة، بدون تفسير، بدون فهم للسلف، ثم نفهمه نحن. وحينئذ سيصبح فهمنا للقرآن الكريم، لو نحن 20 سنخرج ب20 تفسير للقرآن الكريم، 1,000,000 هنخرج ب1,000,000 تفسير. هذا هو المقصود، وكل واحد يتعبد لله بفهمه هو، بفهمه هو بهواه بالطبع. نعم. وأجابوا عن الوجه الرابع بأن تلك الأحاديث الواردة في صحيح مسلم وغيره أخبار آحاد يقدم عليها القاطع، وهو قوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى، ونحو ذلك من الآيات. فهل سكت القائلون بالعذر فهل سكت الذين لا يقولون بالعذر على هذا؟ ما سكتوا، وإنما سيردون عليه. ولكن قبل أن يذكر ردهم قال وأجاب القائلون بالعذر بالفترة أيضا، لأنهم يعني دافعوا عن ردوا على أدلتهم، ثم بعد ذلك سيدفعون أدلة الخصم، مش كده ولا لا؟ ما أنا بذكر أدلتي وأدافع عن أدلتي وأرد عليك المآخذ التي ذكرتها على أدلتي وأرد على أدلتك، يبقى المناظر والمناقش والمحقق في حتى تعلموا كيف كان، كيف وصل هذا الدين إلينا. انظروا قضية مثل هذه القضايا، حينما في النهاية أقول لك يا أخواننا المسألة بين قولين، إما عذر بالجهل وإما عدم عذر بالجهل. مثلا يعني لو قلنا إن هم قولان، الذي لا يعي أمثال هذه المناظرات والمناقشات العلمية يظن أن الاختلاف جاء كل واحد كده قاعد وبيشرب شاي ولا حاجة ويقول إيه أنا رأيي كذا. لا، ما كانتش المسألة بالصورة دي، زي ما أنتوا شايفين بيجيب أدلة وبيناقش، يرد عليه خصمه بأدلة، وخصمه اللي بيرد عليه بأدلة بيناقش أدلته، وهو لما يأتي ليناقش أدلة الخصم ماذا يفعل؟ يدافع عن أدلتي ويفند أدلة الآخر، وهكذا. والمسائل عقول جبارة، عقول بفضل الله تبارك وتعالى ألهمت رشدها. فانظروا، وكان المحرك لهم والحادي بهم هو الإخلاص لله عز وجل، إخلاص عظيم عند علمائنا عند سلفنا، لابد من تقديم يعني هؤلاء الأئمة علينا، هؤلاء كانوا عظماء، الأئمة الأربعة وغير الأربعة ومن كان قبل الأربعة ومن كان بعد الأربعة من تلامذتهم وغيرهم، كل هؤلاء نظن بهم خيرا أنهم كانوا مخلصين، وكانوا أعظم الناس إيمانا في زمانهم، وكانوا حجة لله عز وجل في أرضه، لأنهم هم الذين يفهمون الناس كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أنا أدندن دائما حول تعظيم هؤلاء العلماء، حتى وإن كنا نعتقد أنه لا معصوم في الأمة إلا النبي عليه الصلاة والسلام ولهم أخطاء، ولكن أخطاؤهم بالنسبة لأخطائنا لا تذكر، أما نحن فأخطاؤنا أكثر. نعم. وفهمنا أضعف وإخلاصنا أقل، وهكذا. يقول وأجاب القائلون بالعذر بالفترة أيضا عن الأدلة عن الآيات التي استدل بها مخالفوهم كقوله وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما إلى آخر ما تقدم من الآيات، بأن محل ذلك فيما إذا أرسلت إليهم الرسل فكذبوهم بدليل قوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يعني هذه الآيات التي فهمها هؤلاء الذين لا يعذرون بالجهل، هذه الآيات عامة متوقفة على بعثة الرسل، فإن بعث الرسل وانقسم الناس إلى فريقين فهؤلاء الكفار هم الذين تحدث عنهم القرآن الكريم في مآل أهل النار في الجحيم سلمنا الله وإياكم. قال وأجاب القائلون بتعذيب عبدة الأوثان الذين لا يعذرون بالجهل، وأجاب القائلون بتعذيب عبدة الأوثان من أهل الفترة عن قول مخالفيهم، تركوا كل ما سبق ثم قالوا لهم إن القاطعة الذي هو قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا يجب تقديمه على أخبار الآحاد الدالة على تعذيب بعض أهل الفترة كحديثي مسلم في صحيح المتقدمين. يعني حينما قالوا أنتم ذكرتم أحاديث، هذه الأحاديث لو تعارضت مع القاطع فأيهما يرجح، القاطع أم خبر الواحد؟ القاطع. نعم. قال إذا واليقيني، فأجابوا وقالوا بأن الآية عامة والحديثين كلاهما خاص في شخص معين، والمعروف في الأصول أنه لا يتعارض عام وخاص، لأن الخاص يقضي على العام كما هو مذهب الجمهور، خلافا لأبي حنيفة رحمة الله عليه كما بيناه في غير هذا الموضع، لأن الخاص يقضي على العام فلا بد من بناء العام على الخاص. يعني هذا قاطع، القرآن قاطع، لكن الأحاديث أحاد، لكن من الممكن أن نبني العام على الخاص ولا لا، فنجعل الخاص مستثنيات من الأحاديث العامة من الآيات العامة، حتى ولو كانت هذه الآيات العامة قاطعة والأحاديث كانت أحادية، وإلا مش احنا عارفين ان السنة بتفصل المجمل والسنة بتبين المبهم والسنة بتخصص العام والسنة بتقيد المطلق، كل ده هل يشترط في السنة أن تكون إن كانت مقيدة لمطلق القرآن أو كانت مخصصة لعمومه أو كانت مفصلة ومبينة لإكماله أن تكون في درجة القرآن في القطع واليقين؟ لا، لا يشترط، وإنما اللي يشترط إيه؟ الصحة، صحة الإيه؟ السند. واضح؟ فقالوا لهم أليس قد اتفقتم على أنه باستثناء ما جاء عن الإمام أبي حنيفة، ألم يتفق الفقهاء باستثناء الأحناف على أن الخاص يقضي على العام والعام يبنى عليه؟ سيقولون بلى، مش كده ولا لا؟ فما أخرجه دليل خاص خرج من العموم، وما لم يخرجه دليل خاص بقي داخلا في العموم كما تقرر في الأصول. فلجوا إلى إلى الأسلوب الهادي في المناقشة. وأجاب المانعون بأن هذا التخصيص يبطل حكمة العام، فالذين منعوا قالوا لا، هذا ليس من باب التخصيص، لأنه لو خصص ماذا سيحدث؟ يبطل حكمة العام. انظر إلى الكلام الدقيق، يعني هل كل عام من الممكن أن يخصص؟ هل من الممكن أن كل عام يخصص؟ وأجاب المانعون بأن هذا التخصيص يبطل حكمة العام، العام له حكمة، فهذا الخاص لو خصصناه به سيعود على الحكمة بالإبطال. انظر إلى الدقة وإلى الفهم وإلى الفقه. وأجاب المانعون بأن هذا التخصيص يبطل حكمة العام، لأن الله جل وعلا تمدح بكمال الإنصاف وأنه لا يعذب حتى يقطع حجة المعذب بإنذار الرسل في دار الدنيا. ربنا تمدح بهذا وبين أن من صفات كماله سبحانه أنه لا يعذب حتى يقطع حجة المعذب بإنذار الرسل في دار الدنيا، فلو عذب واحدا فقط بدون أن يرسل إليه رسولا بطلت الحكمة وبطلت الحجة، وأصبح لهذا الذي لم تقم عليه الحجة الرسالية حجة على الله، الله الذي قال هذا، أليس كذلك؟ بلى. فهنا يقول وأجاب المانعون بأن هذا التخصيص يبطل حكمة العام، لأن الله جل وعلا تمدح بكمال الإنصاف وأنه لا يعذب حتى يقطع حجة المعذب بإنذار الرسل في دار الدنيا، وأشار لأن ذلك الإنصاف وأشار لأن ذلك الإنصاف لأن ذلك الإنصاف الكامل وأشار لأن ذلك الإنصاف خبر أن إيه ها الإنصاف الكامل واخدين بالكم والإعذار الذي هو قطع العذر علة لعدم التعذيب الإعذار عذرا أو نذرا الإعذار يعني إرسال الرسل لكي لا يكون على الله حجة بعد الرسل والإعذار الذي هو قطع العذر فسر كلمة الإعذار والإعذار ما معنى الإعذار قطع العذر والإعذار الذي هو قطع العذر علة لعدم التعذيب الإعذار قطع العذر متى يقطع العذر إن أقيمت عليهم الحجة الرسالية هذا هو علة لعدم التعذيب فلو عذر إنسانا واحدا من غير إنذار لاختلت تلك الحكمة التي تمدح الله بها لو عذب إنسانا واحدا من غير إنذار لاختلت تلك الحكمة التي تمدح الله بها ولثبتت لذلك الإنسان الحجة التي أرسل الله الرسل لقطعها إذا ثبتت له حج هذا الإنسان الوحيد لو عذب بدون إرسال الرسول وإقامة الحجة الرسالية عليه تعذيب هذا الإنسان الواحد يثبت حجة الله أرسل الرسل لإيه؟ لقطعها واضح الكلام ولا لا؟ قال كما بينه بقول رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما وقولي ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبل لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى كما تقدم إيضاحه يبقى إنسان واحد فهل يليق بعد هذا أن يبنى العام على الخاص؟ خدوا بالكم أنا ليه قرأت الكلام ده وكم من الممكن أن نكتفي أو أن نقول الكلام لكن أنا أريد قضية أن تقرأوا هذه المناقشات مقصودة قضية أن تقرأوا وأن يعي الإنسان أما كنا بنتكلم في الفقه كنا بنقرأ من كلام مين الإمام الشوكاني في نيل الأوطار لأني أريد من طالب العلم أن يتدرب على استدلالات أهل العلم وكيفية مناقشة بعضهم البعض بيناقش بعض ازاي وبيستنبطوا الادله ازاي وبيناقش العالم الاخر ازاي كل ده لابد لطالب العلم ان يقف عليه البعض احيانا ممكن يجد بيحصل مثل هذا المهم خلصته ايه وصل لايه الشيخ حقق ايه ورجح ايه ده مش شغل ده بقى ده جرايد مش قراءه كتب علم ولا ايه قال واجاب المانعون بان هذا التخصيص يبطل حكمه العام لأن الله جل وعلا تمدح بكمال الإنصاف وأنه لا يعذب حتى يقطع حجة المعذب بإنذار الرسل في دار الدنيا الكلام ده واضح في إشكال اسمعوا بقى اللي بعده قال وأجاب المخالفون عن هذا من هم الذين يعذرون الذين لا يعذرون بالجهل كأنه وغيره ردوا عليهم قائلين وأجاب المخالفون عن هذا بأنه لو سلم أن عدم الإنذار في دار الدنيا علة لعدم التعذيب في الآخرة هنسلم جدلا أن عدم الإنذار وإرسال الرسل في دار الدنيا هو العلة لعدم التعذيب في الآخرة فالحكم إيه؟ عدم التعذيب في الآخرة والعلة عدم الإنذار فعدم الإنذار علة لعدم التعذيب في الآخرة الكلام ده فهمنا العلة وفهمنا الايه الحكم واضح قال وحصلت علة الحكم الذي هي عدم الانذار في الدنيا مع وحدثت علة الحكم التي هي عدم الانذار في الدنيا مع فقد الحكم الذي هو عدم التعذيب في الآخرة اين هذا في نصوص الاحاديث اللي في مسلم اللي هي ابي وأبوك في النار مش كده طيب يقول لك واحد لو سلم أن عدم الإنذار في دار الدنيا علة لعدم التعذيب في الآخرة سلمنا أنها علة طيب لكن هذه العلة ها حصلت العلة ولم يحصل المعلول لم يحصل الحكم كما جاء في الأحاديث فهل هذه العلة منتقضة ولا مش منتقضة ده خلاف أصولي كبير عند الأصوليين، لأن عندنا شيء اسمه في العلل ها القوادح، ومن ضمن القوادح النقد. من ضمن هذا الأمر إحنا لم نذكره ولم نتعرض له أيام أن كنا نقرأ في القياس وفي العلة، نظرا لأن المؤلف ما تعرض له، واضح؟ ما تعرضش للقوادح، والقوادح مكتوب موجودة في مطولات كتب الأصول. فهو هنا بيقوله طب إحنا عندنا العلة موجودة، هو مش الشرط المعروف كان عندنا مسألة بنناقشها وبنقول فيها إيه؟ هل يشترط في العلة الاضطراد أن تكون العلة مضطردة؟ يعني إيه العلة مضطردة؟ يعني إذا وجود الحكم كلما وجدت العلة، يوجد الحكم كلما وجدت العلة، واضح يا إخوانا؟ هو ده بعيني مبحث النقد، هل هو قادح في العلة أو مخصص لعمومها؟ يبقى عندي العلة وجدت ها ولم يوجد الحكم، فإن وجدت العلة ولم يوجد الحكم فهل يخصص؟ يبقى تخصيص في العلة ولا نقد للعلة ونقول دي مش علة أصلا؟ واخدين بالكم ولا لأ؟ هي دي المسألة اللي هو عاوز يتناقش فيها هنا وحيناقشها. قال وأجاب المخالفون عن هذا بأنه لو سلم أن عدم الإنذار في دار الدنيا علة لعدم التعذيب في الآخرة، وحصلت علة الحكم التي هي عدم الإنذار في الدنيا مع فقد الحكم الذي هو عدم التعذيب في الآخرة، فين ده؟ قال لك للنص في الأحاديث على التعذيب فيها، واضح؟ فإن وجود علة الحكم مع فقد الحكم المسمى في اصطلاح أهل الأصول بالنقد تخصيص للعلة. قالوا لهم يبقى ده إيه؟ تخصيص للعلة. ما معنى التخصيص؟ التخصيص عندنا في العموم اللي هو إخراج بعض أفراد العموم، مش كده ولا؟ قصر العام على بعض أفراد، يعني أخرج بعض أفراد العموم من الإيه؟ من الحكم العام. كذلك نفس الكلام هنقول إخراج بعض أفراد المعلول، إخراج بعض أفراد الحكم، مش توجد العلة ولا توجد ولا يوجد الحكم في بعض الإيه؟ ها الأفراد. ليه؟ مع إن العلة جاءت، لأن هنا ها خصصنا، أصبح تخصيص للعلة مثل تخصيص العام، واخدين بالكم؟ وبناء على ذلك عدم اضطراد العلة الذي هو تخلف الحكم عنها تخصيص للعلة عند من قال بذلك، والبعض الآخر قال لا لا نسلم. وفيها خمسة أقوال عند الأصوليين. البعض الآخر قال لا ده نقد للعلة، طالما وجدت العلة ولم يوجد المعلول هذا نقد للعلة، هذا ايه؟ نقد للعلة. البعض قال لا، مين قال؟ ما احنا وجدنا العلة وجدت في بعض المفردات الكتيرة الكثيرة وترتب الحكم، غاية الامر انها لم تضطرد في بعض المفردات، فهذا من باب التخصيص. فردوا عليهم وقالوا لهم ايه؟ لا ده نقد للعلة. والبعض قال نقد للعلة على العموم، والبعض قال لا نفرق بين العلة المنصوص عليها والعلة المستنبطة، واخدين بالكم؟ فإذا كانت العلة مستنبطة فلها حكم، وإذا كانت العلة منصوص عليها لها حكم آخر. والبعض قال نقسم العلة المنصوص عليها إلى قسمين، التي جاء لا مش مركبة، التي جاءت عن طريق نص قاطع والتي جاءت عن طريق ظاهر، فالظاهر يحتمل التخصيص لكن القطعي ما يحتملش التخصيص فيبقى نقد، وده كلام ابن الحاجب. هيردوا عليه يقولوا مين اللي قال الكلام ده؟ ده يترتب على ده مصيبة، ان العلة المنصوص عليها بنص قاطع في القرآن الكريم او السنة النبوية نص قاطع، ثم تتخلف في بعض مفرداتها اقول بالنقد، ده امر خطير جدا. ازاي تكون هذه العلة منصوص عليها بقطعي ويقال فيها بالنقد؟ ولذلك دائما من الممكن ان تجد عالما نحريرا في الاصول بحر، ومع ذلك تستغلق عليه مسألة، فتصبح هذه المسألة حينما تستغلق عليه يقول قولا يأتي أحد طلبة العلم فيرفض هذا الكلام. أحد طلبة العلم يكشف لهم الأمر، وربما لا يكشف لرجل كبير في الفهم وفي الأصول. كل ذلك يبين لنا أن العصمة المين للنبي محمد عليه الصلاة والسلام فقط. الأمر الثاني أن العلوم مواهب من قبل رب العالمين، فربك ربما يهبك مليار مسألة ولكنه سبحانه وتعالى يحرمك من مسألة واحدة. هذه المسألة تكون ليست من المسائل الصعبة وإنما من المسائل السهلة التي يدركها أحد طلبة العلم، وأنت العالم الذي تشد إليك الرحال تقف عاجزا أمام مسألة واحدة يفهمها أحد الطلبة. واخدين بالكم ولا لا؟ الكلام ده هتجد أمرا هنا غريبا في كلام الإمام ابن الحاجب. المهم، فهنا قال: فإن وجود علة الحكم مع فقد الحكم المسمى في اصطلاح أهل الأصول بالنقد تخصيص للعلة، بمعنى أنه قصر لها على بعض أفراد معلولها بدليل خارج كتخصيص العموم. هيبقى مسألة كتخصيص الايه؟ العموم. أي قصره على بعض أفراده بدليل، يعني تخصيص العام هو قصره على بعض أفراده بدليل، وكذلك تخصيص العلة قصر لها على بعض أفراد المعلول. المعلول اللي هو ايه؟ الحكم يعني، مش كده ولا لا؟ العلة والمعلول بدليل خارج كتخصيص العموم. قال: والخلاف في النقد هل هو إبطال للعلة أو تخصيص لها معروف في الأصول، وعقد الأقوال في ذلك صاحب مراقي السعود بقوله في مبحث القوادح. وقبل ما أقرأ كلامه أذكر لكم مختصرا لهذا المبحث من مذكرة الأصول للشيخ الشنقيطي، لأني أريد أن أجمع فقه الشنقيطي في الأصول أمام أعينكم حتى تكونوا على دراية به في هذه المسألة. بيقول إيه الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه؟ بيقول: قال قوم هو قادح مطلقا، يعني إن تخلف الحكم عن العلة، وجدت العلة ولم يوجد المعلول، وجدت العلة ولم يوجد الحكم، فقال قوم هو قادح مطلقا. قادح مطلقا يعني إيه؟ ليس بعلة. هذا دليل على أنها ليس بعلة، لأن لو كانت علة لكانت مضطردة، إن وجدت وجد الحكم، فلما تخلفت مرة مرة واحدة أصبح الحكم إيه؟ مش هيقول بالتخصيص، فقال قادح. ولذلك ذكر هذا في باب القوادح في العلة في القياس. وقال قوم وهم الأكثرون هو تخصيص لحكم العلة، هو تخصيص. يبقى هذا في أقصى اليمين وذاك في أقصى اليسار. هذا قال قادح مطلقا، والآخر قال لا مش قادح، هو تخصيص لحكم العلة لا قطح فيها. وروي عن الإمام مالك، مالك بجلالة قدره، أنه تخصيص بس بشرط في العلة المستنبطة، ولكن قطح في العلة المنصوصة. يعني لو كانت منصوصة في القرآن أو السنة وتخلفت مرة يبقى قطح فيها. هذا كلام خطير، لأنه سيترتب عليه أنك سترد ما جاء في النص. لكن لو مستنبطة يبقى إيه؟ يبقى تخصيص. والبعض قال بالعكس، وهذا هو الأرجح، والبعض قال بالعكس إنه لو كانت العلة مستنبطة نقول بالنقد، ولو كانت منصوصة نقول بالإيه؟ بالتخصيص. وهذا ما اختاره الإمام الشنقيطي نفسه رحمة الله عليه، لأن النص قال كده، هو اختار هذا وقال لأن النص على صحة العلة أقوى من النقد بتخلف الحكم. يعني أنا عندي أمرين، إما أني أقول إني بالنقد أو بالتخصيص. طب لو أنا قلت بالنقد، ده أنا النص عندي على صحة العلة أقوى ولا القول بالنقد؟ أما النقد نظرا لتخلف الحكم عنها فهو أضعف، فلا نبطل الأقوى بالأضعف. ده كلام مالك وهو نقده. ثم قال: واختار ابن الحاجب في مختصري أن النقد قادح في المنصوصة. نفس كلام مين؟ ولكنه قيده وتوسع قليلا فقال قادح في المنصوصة الثابتة بدلالة قطعية بخلاف الثابتة بظاهر عام فهو تخصيص. لو ثبتت العلة بدليل ظاهر غير قطعي ثم تخلفت في بعض المفردات لقلنا بماذا؟ بالتخصيص، ولو كان النص قطعيا لا يحتمل التخصيص فنقول بالنقد. كلام خطير مش كده ولا لا؟ فإن كان كلام الإمام مالك مردودا عليه فكلام ابن الحاجب يعد فيه شيء من التقييدات بدون أدلة. واضح؟ قال وإنه يقدح في المستنبطة. والمستنبطة يبقى هو هنا بيتكلم ابن الحاجب في حاجة واحدة بس اللي هي الايه؟ المنصوصة. قسمها إلى قسمين، قطعية وإلى ظاهر. الظاهر يخصص والقطعي يرد. قال أما بالنسبة للمستنبطة إن لم يكن تخلف الحكم عنها لوجود مانع أو فقد شرط، وهذا سيأتي وسنضرب له أمثلة لوجود المانع وفقد الإيه؟ ها؟ الشرط. نعود إلى قراءة ما جاء في مراقي السعود، لأن ما جاء في مراقي السعود هذا الكلام ولكن بأسلوب نظم اللي هو بيبقى فيه أشياء من الألغاز بقى. ما انتوا فهمتوا الأمر الآن. نقرأ كلام مراقي السعود. يقول الشيخ رحمة الله عليه وعقد الأقوال في ذلك صاحب مراقي السعود بقوله في مبحث القوادح، منها وجود الوصف دون الحكم سماه بالنقد وعاة العلم، والأكثرون عندهم لا يقدحوا بل هو تخصيص وذا مصححه. وقد روي عن مالك تخصيصه إن يكن استنباط للتنصيص، وعكس هذا قد رآه البعض ومنتقى ذي الاختصار النقد، إن لم تكن منصوصة بظاهري وليس فيما استنبط بضائري، إن جال فقد الشرط أو لما منع والوفق في مثل العرايا قد وقع. بيقول في الكلام ده منها اللي هي ايه؟ القوادح. بيعود على القوادح، مبحث القوادح. فبيقول منها وجود الوصف دون الحكم، الوصف اللي هو العلة، يعني وجد الوصف ها وتخلف الحكم اللي هو اختلف فيه العلماء، فقالوا منهم من قال بالنقد ومنهم من قال بالتخصيص الى اخر الخلافات الخمسة. سماه بالنقد وعاة العلم، وعاء جمع واع، العلماء الوعين. سماه بالنقد وعاة العلم، منها وجود الوصف دون الحكم سماه بالنقد وعاة العلم. والأكثرون عندهم لا يقدحوا، يبقى أكثر أهل العلم، حينما قال أكثر أهل العلم يقصد المالكية والحنابلة والشافعية الأغلبية الجمهور يعني، والأكثرون عندهم لا يقدحوا بل هو تخصيص. يبقى الأكثرون يقولون بالتخصيص، واضح؟ وليس بالقدح. وذا مصحح، التصحيح الذي صححه الإمام القرافي، نظرا لأن صاحب مراقي السعود مالكي والقرافي مالكي، ولذلك تجدون هؤلاء العلماء دائما الذين ألفوا في أصول الفقه دائما يذكرون أئمتهم الذين عملوا بالأصول من العلماء الأصول الذين هم في مذهبه، ينقلون عن الآخرين ولكن دائما يميلون إلى إيه؟ إلى أهل المذهب. قال وذا مصحح، يعني وهذا مصحح، صححه من؟ القرافي في التنقيح، واضح؟ قال وقد روي عن مالك تخصيصه، لأنه رواه نقلا عن الآمدي، القرافي نقله عن الإمام مالك نقلا عن الآمدي. قال وقد روي عن مالك تخصيصه إن يكو الاستنباط للتنصيص. طبعا هنا يكو ها فعل ايه؟ ها ناقص، مش كده؟ له اسم وله ايه؟ له اسم وله خبر. الاسم عندنا موجود ان يكن استنباطه، طب الخبر محذوف تقديره ان يكن استنباطه هو المثبت للعلة، واخد بالك؟ يعني لو كان الاستنباط هو اللي اثبت العلة، ان يكن استنباطه، فعندي هنا الاستنباط ده اسم يكن، مش كده؟ اسم يكن، والخبر محذوف تقديره ايه؟ ها هو المثبت للعلة، تمام؟ لا التنصيص بينفي. يبقى الإمام مالك روي عنه أنه إيه؟ عن مالك تخصيصه إن هذا ليس بقطح بل تخصيص، بس بشرط أن يكون مستنبطا، ولكنه لو كان منصوصا عليه يبقى ناقد. يبقى التخصيص في العلة المستنبطة عند الإمام مالك، ولكن العلة المنصوص عليها عنده نقد، ولذلك خلف الشيخ الشنقيطي كما نعرف، وهذا مخالف للمحققين. قال وعكس هذا قد رآه البعض، عكس قول الإمام مالك الذي قال تخصيص إن يكون استنباطه هو المثبت للعلة، وإنما قالوا العكس، إن الذي روي عنهم أنه المنصوص هو الذي يخصص والمستنبط هو الذي إيه ينتقد. واضح الكلام؟ قال وعكس هذا قد رآه البعض، وهذا القول رواه أو نقله الجويني إمام الحرمين، وعكس هذا، وقال إنه قول الأكثر، يعني هنا خالف هؤلاء، قال بل هو الأكثر، القول الأكثر أنه يقدح وليس بتخصيص، فأصبح عندنا هنا نقل للجمهور متضاد، نقل إمام الحرمين قولا ونقل مؤلف مراقي السعود نقلا عن القرافي وغيره إن الأكثر في الوجه الآخر، وعكس هذا قد رآه البعض ومنتقى ذي لاختصار النقد. ذي لاختصار مين؟ ابن الحاجب صاحب الايه المختصر، مختصر ابن الحاجب، قال ومنتقى يعني ترجيحه الذي اختاره، اختياره منتقى، ابن الحاجب انتقى واختار النقد، واخدين بالكم؟ وعكس هذا قد رآه البعض ومنتقى ذي لاختصار النقد، منتقى مبتدأ والخبر ايه النقد، ومنتقى ذي لاختصار النقد، بس بشروط بقى، قال إن لم تكن منصوصة بظاهري، إن لم تكن منصوصة بظاهري، يعني لو كانت منصوصة بقطعي فهي منقوضة، وإن كانت منصوصة بظاهر فهي مخصصة، فانظر ومنتقى ذي لاختصار النقد إن لم تكن منصوصة بظاهري، يبقى بشرط أن لم تكن منصوصة بظاهري، يبقى لابد وأن تكون منصوصة بإيه؟ بقطعي، لو كانت منصوصة بقطعي فمنتقى ذي لاختصار النقد، النقد إمتى؟ حينما تكون العلة مستنبطة ولا جاءت بالنص؟ لما وأي نص؟ القطعي، ولذلك قال إن لم تكن، اشترط إن لم أو قيدها، إن لم تكن منصوصة بظاهري وليس فيما استنبط بظاهري، يعني المستنبطة لا تضر هنا، واخدين بالكم ولا لا؟ يعني أن العلة المستنبطة عند ابن الحاجب لا يقدح فيها بالنقد، واضح؟ بل تكون تخصيصا لا بشرط، ولذلك قال وليس فيما استنبط بظاهري إن جاء لفقد الشرط أو لما منع، إن جاء يعني جاء وجعلها مقصورة من باب عشان الوزن في الشعر، إن جاء لفقد الشرط أو لما منع، يبقى بشرط إنها تكون إيه لفقدان الشرط أو لوجود المانع، لفقد الشرط أو لوجود المانع. ثم قال والوفق في مثل العرايا قد وضع قد وقع، الوفق يعني الإجماع، أجمع العلماء على ماذا؟ على أن بيع العرايا هي العلة إيه عند جمهور عند علماء المذاهب الأربعة، العلة في ربا الفضل إيه؟ الذين يقولون الكيل، والذين يقولون الطعم، والذين يقولون الاقتيات والادخار، ولا مش كده ولا لا؟ مش ده أقوالهم كلهم؟ عندهم بيع العرايا ربا، صورة الربا موجودة فيه ولا لا؟ بيع رطب بتمر، فموجود عند جميع الفقهاء المذاهب الأربعة. حينما نذكر إلى العلة في الأصناف الأربعة في التمر سنجد أن العلة متحققة في الإيه؟ في بيع العرايا، ومع ذلك استثني أم لا؟ استثني من الربا بالنص، فهل هذا نقض العلة؟ أهو ما نقضش العلة بالإجماع، بل خصصها، مش كده ولا لا؟ فأصبح أمر مستثنى، أمر مخصص، ولذلك قال والوفق في مثل العرايا قد وقع، الوفق يعني الإجماع في مثل العرايا، يعني وما يشابهه أو ما يماثله إن اتفقوا على العلة، ثم استثني بنص مثل العرايا فهذا يتفق عليه أهل العلم. واضح الكلام؟ بيقول الشيخ بقى بعد ما شرح، طبعا الكلام ده ملوش علاقه بموضوع، ولكن كما تعلمون ان الشيخ الشنقيطي رحمه الله عليه كان عالما متبحرا في العلوم، ولذلك حينما كان يتعرض لقضيه لغويه يحققها، قضيه اصوليه يحررها، وهكذا. فهنا هؤلاء بيتكلموا الامام النووي ومن معه في هذه المساله على انه حينما يتعارض النص هنا الايات القرانيه مع الحديث، طيب هذه الامور انتم بتقولوا ان العله ايه والحكم ايه؟ الحكم عدم التعذيب في الاخره، والعله ها عدم الانذار. طب تحققت وهؤلاء لم ينذروا فلماذا عذبوا؟ ايكون هذا نقضا لعلتكم ام يكون هذا ان لم يكن نقضا فيكون تخصيصا؟ فالامام الشنقيطي تعرض للقضيه من الناحيه الاصوليه، حررها وحققها، ثم بعد ذلك سيتكلم. قال واختار بعض قال فقد اشار في الابيات الى خمسه اقوال في النقد، هل هو تخصيص او ابطال للعله، مع التفاصيل التي ذكرها في الاقوال المذكوره التي شرحناها. الشيخ هنا لم يشرح الابيات، لم يشرح الابيات. قال واختار بعض المحققين من اهل الاصول ان تخلف الحكم عن الوصف ان كان لاجل مانع من تاثير العله، هذا بقى شرح الكلام من ابن الحاجب اللي هو ان جاء لفقد الشرط او لما منع عند وجود المانع. نعم. قال واختار بعض المحققين من اهل الاصول ان تخلف الحكم عن الوصف ان كان لاجل مانع من تاثير العله او لفقد شرط تاثيرها فهو تخصيص للعله، والا فهو نقد وابطال لها. ويضرب امثله، فبالامثله تتضح الامور. فبيضرب المثال بايه؟ يقول لك القتل، العمد، العدوان، المكافئ. عندي قتل، واحد قتل واحد، عمد. طب ما هو من الممكن يقتل عمدا في القصاص، مش كده ولا لا؟ او بدل دينه وقتله الحاكم، هو قتل عمد، قتل عمد، عدوان، عدوان. شوف الشروط، يبقى العله هنا عله مركبه، مش كده ولا لا؟ قتل، عمد، عدوان، مكافئ، لانه قد يكون عبدا ويقتل سيء رجل حر ويقتل عبدا، او المساله المعروفه. نعم. وذلك قال كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد الى اخره، والخلافات معروفه في هذا الامر. نعم. قال فالقتل العمد العدوان علة لوجوب القصاص إجماعا، فإذا وجد هذا الوصف المركب الذي هو القتل العمد العدوان ولم يوجد الحكم الذي هو القصاص، نظرا لوجود الأبوة أن القاتل هو الأب، هل هنا أقول إن العلة انتقضت؟ واخدين بالكم ولا لا؟ العلة عندي منصوص عليها ولا لا؟ منصوص عليها في قول الله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. إذن العلة هنا واضحة ولا لا؟ منصوص عليها القتل، القتل هو علة القصاص، مظبوط ولا لا؟ طيب كويس. او القتل العمد العدوان وجد، ولكن وجد المانع من القصاص، شوف هنا ليه، ولم يوجد الحكم الذي هو القصاص في قتل الوالد ولده لكون الأبوة مانعا من تأثير العلة في الحكم، فلا يقال هذه العلة منقوضة. هل يقال العلة منقوضة لتخلف الحكم عنها في هذه الصورة؟ بل هي علة منع من تأثيرها مانع، فيخصص تأثيرها بما لم يمنع منه مانع. خدتوا بالكم ولا لا؟ الكلام صعب، صعب، ولا أنا بنحاول نيسر بقدر. نعم نعم. نقول بل هي علة، علة منع من تأثيرها مانع، فيخصص تأثيرها بما لم يمنع منه مانع. صح، يخصص التأثير. قال وكذلك من زوج أمته من رجل وغره فزعم له أنها حرة فولد منها، فإن الولد يكون حرا. هو الولد يتبع أمه، الولد بيتبع أمه في الحرية والرق، فرجل عنده أمة. الكلام ده لما كان موجود إماء، هذه الأمة لو زوجها فيصبح النتاج رقا لسيدها، هي متزوجة، ولذلك لو تزوجت لا يجوز لسيدها أن يمسها، تحرم عليه، فهي هنا متزوجة، فالولد يعد إيه؟ رقيق. الولد يعد بعكس لو سيدها نكحها فولدت له، تصبح أم إيه؟ ولد، مش كده ولا لا؟ وتحرر فتصبح أم ولد. هل الولد يبقى عبد ولا الولد؟ لأنه ابن حر، مش كده ولا لا؟ لكنه لو زوجها سيتبع الولد ايه؟ امه. طب الرجل الذي تزوجها غرة غرر به وقال له دي حرة فتزوجها على انها حرة فثبت انها ايه؟ ها؟ اما الحكم ايه؟ هل هذه تنقض العلة ولا تخصص؟ او تخصص بسبب الايه؟ الغرر التغرير به. فقال وكذلك من زوج امته من رجل وغره فزعم له انها حرة فولد منها فان الولد يكون حرا مع ان رق الام علة لرق الولد اجماعا. تمام؟ لان كل ذات رحم فولدها بمنزلتها. لان ها الغرور مانع منع من تأثير العلة التي هي رق الام في الحكم الذي هو رق الولد. واخدين بالكم؟ يبقى العلة رق الام والحكم رق الولد. هل هذه العلة اضطردت ام لم تضطرد؟ لماذا؟ وجدت العلة ولم يوجد الحكم لوجود المانع. صح. ولذلك الانجال فقد الشرط او لما منع. واخدين بالكم؟ ماشي. ثم قال وكذلك الزنا فانه علة. انظر الرجل يناقش ومع ذلك بيشرح لطلبة العلم. خلي بالك دي جديدة. اما يكون عالم في مجال المناقشة والمناظرة لا يشرح، لكنه في كل مسألة يقول لك ايه والتخصيص العموم معنى كذا بيشرح كأنه بيعمل لك وسائل إيضاح وعمال يضرب في أمثلة مع انه هو بيناقش النووي انه مش محتاج لكل الأمثلة دي. مش كده ولا ليه؟ واخدين بالكم؟ طبعا النووي مش في زماني، ولكن انا اقصد ان هؤلاء كانوا حريصين على توصيل العلم للناس. ليس هدف الشنقيطي والأئمة العظام أصحاب النوايا المخلصة أن يجعلوا العلم حكرا عليهم هم ويخبئونه، وإلا لما وصل. لو كان صاحب العلم يخفيه ويقوم بتخبئته فهذا خيانة للأمة، مش كده ولا لا؟ لكن يضرب الأمثال لأن الهدف، وليس الهدف أنه يشرح بلغة عالية تجعل طالب العلم تصبح اللغة حاجزا حجازا بينك وبين المستمع. المتكلم المؤلف والمتكلم يريد أن يرقى بالمستمعين إلى أفق مشرق ويعلو بهم، ولكن لا يتكلم بأسلوب باللغة أو يكتب بأسلوب اللغوي يجعل اللغة مانعا من توصيل العلم. اللغة وعاء يحمل العلم، وعاء يحمل العلم، لابد وأن توصله ترتقي بالناس. نعم ترتفع بمستواهم العلمي واللغوي، نعم، لكن لا أن تجعل اللغة حاجزا مانعا من أن يصل العلم لمستحقيه. لأننا نقرأ أحيانا في بعض كتب العلم القديمة فنجد أن المؤلف يكتب بطريقة القصد منها أن يعمي، نعم، والظهور على الأقران ربنا يسلم. ولذلك يعني إذا قرأت لبعض الأوائل تجد أن أسلوبه أيسر من أسلوب رجل متأخر. يعني اقرأ للجويني وحاول أن تفهم، اقرأ لإمام الحرمين وحاول أن تفهم.
الشافعي أسهل منه.
نعم الشافعي والطبري أسهل من الجويني. هل هو أقوى منهم لغويا؟ أبدا، ولكن كان يكتب بلغة صعبة جدا تفكر علشان تفهم كلام الرجل. وكنت أظن أنه يكتب هذا في المقدمة كسائر أهل العلم. بعض العلماء يكتب ويتفنن في المقدمة ويزجع ويأتي بأسلوب عالي وكلمات كل كلمة تريد أن تمسك بالقاموس معها. لكن وجدت في كل باب من أول الكتاب لآخر الكتاب يكتب بلغة عالية غريبة والألفاظ مستغربة. يعني تلميذه الغزالي كلامه سهل جدا وميسر، كلام الغزالي سهل وميسر، لكن كلام الجويني صعب جدا. فهنا بيقول الشيخ رحمة الله عليه، هو الذي دعانا إلى أن نقول هذا الكلام، قال وكذلك الزنا فإنه علة للرجم إجماعا، فإذا تخلف شرط تأثير هذه العلة التي هي الزنا في هذا الحكم الذي هو الرجم، تخلف شرط تأثير هذه العلة الذي هو يعني الزنا علة للرجم بالإجماع، ولكن الشرط أن يكون إيه؟ الإحصان. فقال فإذا تخلف شرط تأثير هذه العلة التي هي الزنا في هذا الحكم الذي هو الرجم، ونعني بذلك الشرط الإحصان، فلا يقال إنها علة منقوضة، بل هي علة تخلف شرط تأثيرها أو وجد المانع كما سبق. إما وجد الماء إنجا لفقد الشرط أو لما منع، يبقى ومنتقاذي لاختصار النقض إن لم تكن منصوصة بظاهره وليست في مصطوم بطب ظاهره إنجا لفقد الشرط أو لما منع. الجملة الأخيرة اللي دائما الشيخ بيضرب أمثلة عليها لأنها بيّنت أن هناك في العلة المستنبطة والعلة المنصوصة في وجود شروط وفي انتفاء إيه؟ موانع. قال وأمثال هذا كثيرة جدا، هكذا قاله بعض المحققين. قال مقيده عفى الله عنه، هذه كلمة الشيخ دائما يقول مقيده على نفسه يقصد نفسه عفى الله عنه، الذي يظهر أن آية الحشر دليل على أن النقض تخصيص للعلة مطلقا. اسمع بقى، تخصيص للعلة مطلقا سواء علة مستنبطة أو علة، شوف الدليل. قال والله تعالى أعلم، ونعني بآية الحشر قوله تعالى في بني النضير ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ده الحكم، لولا أن كتب الله عليهم الجلاء، العذاب كان جاي جاي، لولا أن كتب الله عليهم الجلاء، الجلاء بمعنى الطرد من المدينة، لولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، يعني كانوا سيعذبون، إن لم يكن بالجلاء سيأتي عذاب يأخذهم من عند الله. ليه؟ لأنهم قد أتوا بحيثيات، أتوا بعلة، العلة يترتب عليها المعلول. بيقول إيه؟ ثم بيّن جل وعلا علة هذا العقاب بقوله ذلك الحكم الشديد بأنهم شاقوا الله ورسوله، تمام؟ إلى آخر الآية. قال وقد يوجد بعض من شاق الله ورسوله ولم يعذب بمثل العذاب الذي عذب به بنو النضير. مش ممكن ولا لا؟ بعض الأمم وبعض الكفار يرتكبون آثاما وجرائم عظمى ومع ذلك يمهلهم رب العالمين ويعاقبهم في الآخرة وليس في الدنيا، العذاب في الآخرة ليس في الدنيا. فهنا الشيخ بيقول إيه؟ وقد يوجد بعض من شاق الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ولم يعذب بمثل العذاب الذي عذب به بنو النضير مع الاشتراك في العلة التي هي مشاقة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن تخلف الحكم عن العلة في بعض الصور تخصيص للعلة لا نقض لها، والعلم عند الله تعالى. أما مثل بيع التمر اليابس بالرطب في مسألة بيع العرايا فهو تخصيص للعلة إجماعا لا نقض في، لا نقض لها، ليس بنقض وإنما هو إيه؟ فهو تخصيص للعلة إجماعا لا نقض له، لأن كل فريق من الفقهاء علل بعلة، فالكل اتفقوا حسب تعليلهم كان بيع العرايا بيع رطب بتمر تتحقق فيه صورة الربا، واضح ولا لا؟ ومع ذلك استثني أم لا استثني؟ نعم. قال أما مثل بيع التمر اليابس بالرطب في مسألة بيع العرايا فهو تخصيص للعلة إجماعا لا نقض لها كما أشار له في الأبيات بقوله والوفق في مثل العرايا قد وقع. خذوا بالكم من حاجة، الرسول عليه الصلاة والسلام فعل هذا من أجل ماذا؟ من أجل التيسير على الناس فقط، يعني الأمر من أجل، انظروا إلى الشريعة أباح نوعا من أنواع الربا للتيسير على الناس صلى الله عليه وسلم. قال مقيد عفى الله عنه، الظاهر أن التحقيق في هذه المسألة التي هي هل يعذر المشركون بالفترة أو لا؟ وضحت؟ هيبدأ بقى يتكلم فيها، تمام؟ هو قرب يخلص خلاص ما تتلقوش. الظاهر أن التحقيق في هذه المسألة التي هي هل يعذر المشركون بالفترة أو لا؟ أنت طبعا نسيتوا الموضوع اللي كنت بتكلم فيه. نعم، هو أنهم معذورون بالفترة في الدنيا، وأن الله يوم القيامة يمتحنهم بنار يأمرهم باقتحامها، فمن اقتحمها دخل الجنة، وهو الذي كان يصدق الرسل لو جاءته في الدنيا، ومن امتنع دخل النار وعذب فيها، وهو الذي كان يكذب الرسل لو جاءته في الدنيا، لأن الله يعلم ما كانوا عاملين لو جاءتهم الرسل. لأننا وجدنا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وغيرها تتحدث عن الامتحان في الدار الآخرة. وسنقل كلام الإمام ابن كثير، وسنقل رد الإمام ابن كثير على ابن عبد البر في تضعيفه لهذه الأخبار، لأنه كما تعلمون النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه، الشيخ الألباني ذكر هذه الأحاديث في الصحيحة، والإمام ابن القيم ذكر في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين مبحثا في طبقات المكلفين وأتى بهذه الأحاديث. المهم هذه الأحاديث تتحدث عن امتحان، لأن الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لابد من الامتحان. قد يقول قائل طيب هؤلاء الذين كانوا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تصلهم الرسالة ما حكمهم؟ نقول هؤلاء أهل فترة، بدليل قول الله تبارك وتعالى على فترة من الرسل. القرآن بالنص قال على فترة من الرسل. أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير، هنا يكلم من؟ المشركين؟ لا، يكلم أهل الكتاب أيضا الذين قد حرفت الرسالات وبدلت وغيرت، ومع ذلك قال القرآن عن هؤلاء الذين هم أهل الكتاب لأن الكتب غيرت وبدلت، فقال إيه؟ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا، يعني لئلا تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير. طيب يبقى إيه؟ لابد من إقامة الحجة الرسالية. طيب الإشكال عندنا هذه الأحاديث التي تحدثت عن هؤلاء الذين سيعذبون وهؤلاء لم تقم عليهم الحجة الرسالية، ما أتاهم من قبلك من نذير، ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. هؤلاء الآباء أبو الرسول وأم الرسول وكل هؤلاء الذين توفاهم الله قبل مجيء الرسول عليه الصلاة والسلام، ما حكمهم؟ أهل فترة، فكيف عذبوا؟ نقول هناك امتحان في الدار الآخرة. قد يقول قائل ما هو الامتحان لسه ما جاش، يقول ولكن ألا تعلمون أن الله يعلم سبحانه وكتب في اللوح المحفوظ، وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم بكتابين على الناس وقال هذا كتاب فيه أسماء أهل الجنة وأسماء أبائهم وقبائلهم وهذا مش كده أسماء أهل النار، ثم قال فرغ ربكم من أمر العباد، ليس هناك جديد على الله، فالذي لم يخلق بعد إن كان من أهل الجنة أو النار كتب الله يعلم ذلك أزلا وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، فسين من الناس زيد أو عمرو من الناس في الجاهلية الله يعلم أنه من أهل النار، لأنه حينما سيمتحن سيرفض الدخول للنار، سيرفض تنفيذ أمر الله ويكون من المهلكين، وغيرهم علم الله أنه سيكون من أهل الجنة. فحينما يخبر الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر عن من؟ يخبر صلى الله عليه وسلم عن من؟ عن رب العالمين، عن علم الله عز وجل. هذه القضية إن فهمنا هذا انحلت الإشكالات، إن فهمنا هذا انحلت الإشكالات. طب نقرأ الكلام. نعم. قال وإنما قلنا إن هذا هو التحقيق في هذه المسألة لأمرين، الأول أن هذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبوته عنه نص في محل النزاع، فلا وجه للنزاع البت مع ذلك، وبهذا نكون قد أخذنا كل النصوص اللي في مسلم واللي هنا طالما صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذنا بنصوص الامتحان، لأن الآخرين الذين قالوا لا لن نخالف الأحاديث التي جاءت في مسلم سيضطرون إلى ماذا؟ إلى إنكار أحاديث الامتحان. لكن أسعد الناس عملا بالنصوص كلها من؟ الذين أخذوا بهذا القول اللي هو إيه؟ العذر بالجهل، لأنهم سيأخذون بنصوص القرآن الكريم كلها طبعا وبنصوص الأحاديث الثابتة كلها، لن يرفضوا حديثا ولن تتعارض لديهم أحاديث، كل الأحاديث ستصبح إيه؟ ها؟ كلها في سلك واحد. نعم. قال وإنما قلنا إن هذا هو التحقيق في هذه المسألة لأمرين، الأول أن هذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبوته عنه نص في محل النزاع، فلا وجه للنزاع البت مع ذلك. قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه في تفسير هذه الآية التي نحن بصددها اللي هي آية إيه؟ الإسراء. بعد أن ساق الأحاديث الكثيرة الدالة على عزلين بالفترة وامتحانهم يوم القيامة رادا على ابن عبد البر تضعيف أحاديث عزلين وامتحانهم بأن الآخرة دار جزاء لا عمل. يعني الإمام ابن عبد البر ضعف أحاديث العزل والامتحان ضعفها بأن واستدل على ذلك بأن الآخرة دار جزاء لا عمل وأن التكليف بدخول النار تكليف بما لا يطاق وهو لا يمكن. يعني بيقول كيف يقول الله عز وجل يا أولئك اذهبوا فادخلوا النار. فبالطبع الإمام ابن عبد البر من علماء السنة الكبار ولكن لكل جواد إيه بل كبوات مش كده ولا لأ. كل عالم من الممكن أن يقع في الخطأ ومن الممكن ولذلك الذين يتصيدون للعلماء الذين ليس هذا من سبيل أهل العلم ليس هذا من سبيل أهل العلم فضلا عن أهل السنة مش كده ولا لأ. ما ينفعش لابد أنك أنت حينما يناقش عالم في مسألة وقع في خطأ من من العلماء لم يخطئ من من العلماء لم يقل قولا ضعيفا من من العلماء من إلى آخر. فهنا الإمام ابن عبد البر مع جلالة قدره حتى لا يتهمه بعض الناس ويرد برد الأحاديث لا عنده أصول وبناء عليها اجتهد فأخطأ. فرد عليه الإمام ابن كثير فقال ماذا والجواب عما قال برد على ابن عبد البر أن أحاديث هذا الباب منها ما هو صحيح كما قد نص على ذلك كثير من أئمة العلم ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف يتقوى بالصحيح والحسن. وإذا كانت أحاديث الباب الواحد متصلة متعاضدة على هذا النمط أفادت الحجة عند الناظر فيها. انظر إلى الكلام كلام الذي يعني يوزن بميزان الذهب. وأما قوله إن الدار الآخرة دائبة رد عليه من ناحية الحديثية البحتة إن الأحاديث وإن كان فيها ضعيف فيها الصحيح وفيها الحسن وهذه الأحاديث تتعاضد كلها نعم. وأما قول إن الدار الآخرة دار جزاء فلا شك أنها دار جزاء ولا ينافي التكليف في عرصاتها قبل دخول الجنة أو النار كما حكاه الشيخ أبو الحسن الأشعري عن مذهب أهل السنة والجماعة من امتحان الأطفال وقد قال تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود. الأطفال ستمتحن ومع ذلك يعني الأطفال ستمتحن. طيب إذا كانت الأطفال ستمتحن إذا معنى ذلك أن هناك تكليف في عرصات القيامة. الأمر الثاني أن الله قال يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود وقد ثبت في الصحاح وغيرها أن المؤمنين يسجدون لله يوم القيامة وأن المنافق لا يستطيع ذلك فسينكشف المنافق حينما يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. المؤمنون يسجدون فيأتي المنافق ليسجد كان يسجد في الدنيا فالآن فإذا بظهره طبقة واحدة لا يستطيع فينكشف. انظر لأنه كذب في الدنيا ومكر في الدنيا خدع في الدنيا يخادعون الله والذين أمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون إن المنافقين يخادعون الله وهو خادع ولذلك يسلب منهم النور على الصراط. نعم يقول وقد ثبت في الصحاح وغيرها أن المؤمنين يسجدون لله يوم القيامة وأن المنافق لا يستطيع ذلك ويعود ظهره كالصفيحة الواحدة طبقا واحدا كلما أراد السجود خر لقفاه. ربنا يسلم يا رب سلم يا رب. وفي الصحيحين في الرجل الذي يكون آخر أهل النار خروجا منها أن الله يأخذ عهوده ومواثيقه ألا يسأل غير ما هو فيه ويتكرر ذلك منه ويقول الله تعالى يا ابن آدم ما أغدرك ثم يأذن له في دخول الجنة. معنى ذلك أن الله يأخذ عليه العهود والمواثيق فكأنه امتحان واضح كأنه امتحان. وأما قوله فكيف يكلفهم الله دخول النار وليس ذلك في وسعهم فليس هذا بمانع من صحة هذا الحديث فإن الله يأمر العباد يوم القيامة بالجواز على الصراط. طب والجواز على الصراط هذا أمر معقول بالنسبة لنا لا نعقله من يمر على هذا الصراط والصراط كما يوصف يقول وهو جسر على متن جهنم أحد من السيف وأدق من الشعر ويمر المؤمنون عليه بحسب أعمالهم كالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، ومنهم الساعي ومنهم الماشي ومنهم من يحبو حبوة ومنهم المكدوس على وجهه في النار الملقى في النار والعياذ بالله. وليس ما ورد في أولئك بأعظم من هذا، بل هذا أطم وأعظم. وأيضا فقد ثبتت كل ده كلام مين؟ الإمام ابن كثير. وأيضا فقد ثبتت السنة بأن الدجال يكون معه جنة ونار، وقد أمر الشارع المؤمنين، أمر النبي عليه الصلاة والسلام يعني المؤمنين الذين يدركونه أن يشرب أحدهم من الذي يرى أنه نار، فإنه يكون عليه بردا وسلاما. فهذا نظير ذلك، يعني إنجازة النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيعرض عليكم إيه؟ ماء ونارا، لو شربتم من الماء هو النار والعكس، فهذا مثل ما سيحدث في الدار الآخرة، ألقوا بأنفسكم في النار، لو ألقوا بأنفسهم في النار سيجدونها إيه؟ بردا، كما قال عن الدجال. قال أيضا فإن الله تعالى أمر بني إسرائيل أن يقتلوا أنفسهم، فقتل بعضهم بعضا حتى قتلوا فيما قيل في غداة واحدة 70,000. يقتل الرجل أباه وأخاه وهم في عماية غمامة أرسلها الله عليهم، وذلك عقوبة لهم على عبادة العجل، وهذا أيضا شاق على النفوس جدا لا يتقاصر عما ورد في الحديث المذكور والله أعلم. انتهى كلام ابن كثير بلفظه. قال وقال ابن كثير رحمه الله تعالى أيضا قبل هذا الكلام بقليل ما نصه، ومنهم من ذهب إلى أنهم يمتحنون يوم القيامة في عرصات المحشر، فمن أطاع دخل الجنة وانكشف علم الله فيه، الكلام اللي قلناه، وانكشف علم الله فيه بسابق السعادة، ومن عصى دخل النار داخرا وانكشف علم الله فيه بسابق الشقاوة. وهذا القول يجمع بين الأدلة كلها، وقد صرحت به الأحاديث المتقدمة المتعاضدة الشاهد بعضها لبعض. وهذا القول هو الذي حكاه الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري عن أهل السنة والجماعة، وهو الذي نصره الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب الاعتقاد، وكذلك غيره من محقق العلماء والحفاظ والنقاد. انتهى محل الغرض من كلام ابن كثير رحمه الله تعالى، وهو واضح جدا فيما ذكرنا. الأمر الثاني أن الجمع بين الأدلة واجب متى ما أمكن بلا خلاف، لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما، قاعدة إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما، ولا وجه للجمع بين الأدلة إلا هذا القول بالعذر والامتحان. لو قلت بأي قول لابد أن تترك بعض الأدلة، القول الوحيد الذي يجمع جميع الأدلة ويجعلها كلها تسير إيه؟ غير متناقضة، وإنما تسير بجانب بعضها البعض في تأليف بين هذه الأخبار وهذه النصوص. قال الأمر الثاني أن الجمع بين الأدلة واجب متى ما أمكن بلا خلاف، لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما، ولا وجه للجمع بين الأدلة إلا هذا القول بالعذر والامتحان، فمن دخل النار فهو الذي لم يمتثل ما أمر به عند ذلك الامتحان، وتتفق بذلك جميع الأدلة والعلم عند الله تعالى. ولا يخفى أن مثل قول ابن عبد البر رحمة الله عليه إن الآخرة دار جزاء لا دار عمل لا يصح أن ترد به النصوص الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح أن نجعل أصلا من عند أنفسنا فهمناه نحن ونجعله أصلا نرد به النصوص، لا، النصوص أصل، حتى وإن أصلنا نحن أصولا أخذناها بفهومنا من النصوص فإنه لو جاء نص آخر لابد طالما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام لابد أن نقيم تلاؤما بين النصوص ولا نجعل النصوص تتنافر، لأن النصوص جاءت من مشكات إيه؟ واحدة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. التناقض يكون في أذهاننا نحن، التعارض يكون في أذهاننا نحن. قد يقول قائل إزاي أنا شايف تناقض تضحك عليا؟ والله يا أخي كم رأينا من نصوص متناقضة ومتعارضة، يعني على مسيرة عمري رأيت نصوصا متناقضة، أنا رأيت نصوصا متناقضة متعارضة، ثم اكتشفت بعد سنين إن أنا اللي ما كنتش فاهم، والتناقض كان عندي أنا، وجدت أن عقلي بعد ذلك وجدت يستوعب هذا الذي كنت أظنه منذ 10 سنوات أو 20 أنه كان متناقضا. خدوا بالكم من الكلام ده كويس قوي، ما تحكمش على نفسك في هذه اللحظة، لا تتهم النصوص، اتهم فكرك، لا تكن مغرورا، لا تتكبر، اسأل ربك. ابن تيمية كان يقول رحمة الله عليه: يا معلم إبراهيم، يا معلم إبراهيم علمني، وكان يضع وجهه في التراب ويسأل ربه سبحانه وتعالى، وكان يفعل أعظم من هذا، أعظم من الإمام ابن تيمية. من هم أعظم من ابن تيمية؟ من سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. فلا بد من أن تتواضع لربك، تواضع لربك يعطيك علما يفيد عليك سبحانه، إياك أن تركن إلى ذهنك وإلى عقلك، إياك أن تغتر بذكائك إن كنت ذكيا. نحن في حاجة إلى الذكاء بالزاج، وليس الذكاء بالذل فقط، أنت في حاجة إلى تزكية الله. إن زكاك الله تفهم ما لم تكن قبل ذلك تفهمه، وتستوعب ما لم تكن قبل ذلك تستطيع أن تستوعبه. والله يا إخوة أنا أخبركم بأمور يعني تجارب شخصية، تجارب خاصة، كانت هناك أمور وانظر مش جاية، فيها تناقض، أنا مش شايف، طب أعمل إيه؟ أسلم لله عز وجل، مأمور بهذا أسلم، لكن أنا مش 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 مقتنع بالنص، لا، مش دماغي مش قادرة تفهم وجه ها أفك التعارض والتناقض، أنا دماغي فهمت كده، أتهم عقلي. لكن بعد سنوات تجد الأمر أصبح بالنسبة لك أيسر بكثير. يبقى معنى كده أننا كنت قبل ذلك عندي ضيق أفق، وذلك يسميه العلماء ضيق عطن. ضيق عطن، العطن حينما تكسر المياه وتضرب بعطن، فكون هناك مياه كثيرة للإبل وللمواشي لتشرب، لكن لما يكون العطن قليل والماء قليل والمرعى قليل، غير لما يكون ربنا موسع عليك. واخدين بالكم؟ فالفهم ربك سبحانه وتعالى لما يعطيك فهما واسعا، كان قبل ذلك على قدرك، على قدر إيمانك، على قدر تقواك، على قدر تواضعك، وهكذا، على قدر أخلاقك، وهكذا. الله أكبر. واتقوا الله ويعلمكم الله. نعم. ولا يخفى أن مثل قول ابن عبد البر رحمه الله تعالى: إن الآخرة دار جزاء لا دار عمل، لا يصح أن ترد به النصوص الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أوضحناه في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. يعني شوف الكلام اللي ختمنا به القراءة، لأن الكتاب اللي ألفه الشيخ رحمة الله عليه اسمه دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. والله أنا أتمنى أن الكتاب ده أقوم بشرحه، كتاب طيب جدا. خلي بالكم المبحث الموجود في تفسير الآية هنا الشيخ ذكره في الدفع، ولكنه ذكره إيه؟ باختصار شيئا ما. طيب، إحنا نكون قد أنهينا أو انتهينا من كلام الإمام ابن الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه. طيب، أنا في النية أن نقرأ كلام الإمام ابن القيم، بس مش أطيل يعني، تقدروا تستطيعوا؟ قادرين إن شاء الله؟ ماشي، استوعبونا بقى كده شوية. بيقول إيه؟ المطلب الثاني، أنا بقرأ من اختيارات ابن القيم الأصولية، لأنه مختصر، بدل ما نجيب طريق الهجرتين هيبقى الباب معنا واسع قوي. قال المطلب الثاني تكليف الجاهل. لا، الشرط الثالث العلم، معلش سامحوني، الشرط الثالث العلم، الجزء الأول من اختيارات ابن القيم الأصولية صفحة 205، بيقول الشرط الثالث العلم. ذكر ابن القيم رحمه الله أنه يشترط لصحة التكليف أن يكون المكلف عالما بما كلف به. واضح؟ كلام سهل. قال إن الله تعالى، قال ابن القيم، إن الله تعالى أوجب على العباد أن يتقوه بحسب استطاعتهم، وأصل التقوى معرفة ما يتقى ثم العمل به. أصل التقوى معرفة ما يتقي، ما يتقي الإنسان، معرفة ما يتقى ثم العمل به. فالواجب على كل عبد أن يبذل جهده في معرفة ما يتقي مما أمره الله به ونهاه عنه، ثم يلتزم طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وما خفي عليه فهو فيه أسوة أمثال ممن عدا الرسول عليه الصلاة والسلام. وما خفي عليك فأنت فيه أسوة أمثالك ممن عدا الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني كل من عدا الرسول من الممكن أن تستغلق عليهم بعض الايه الأمور الشرعية. قال فكل أحد سواه قد خفي عليه بعض ما جاء به. فكل أحد سوى النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس بيظنوا ان كل الناس خدت, في بعض الناس خدت العلم كله. شوف كلام ابن القيم. فكل أحد سواه من أبي بكر وانت نازل, من أبي بكر الصديق وانت نازل, فكل واحد سوى المصطفى عليه الصلاة والسلام قد خفي عليه بعض ما جاء به صلى الله عليه وسلم, ولم يخرج ذلك عن كونه من أهل العلم, ولم يكلفه الله ما لا يطيق من معرفة الحق واتباعه. إياكم أن تظنوا أن العالم اللي يعرف العلم كله, لا طبعا, فيش حد خد العلم كله. ويسألونك عن العلم كله, قل في العالم كله. هذا الكلام من إعلام الموقعين عن رب العالمين. ثم قال ابن القيم أيضا في بدائع الفوائد, وهذه قاعدة من قواعد الشرع, وهي القاعدة أن المؤاخذة وترتب الأحكام على المكلف إنما هي على علمي لا على ما في نفس الأمر إذا لم يعلمه. إياكم أن تظنوا أن ترتب الأحكام على المكلف بناء على ما في نفس الأمر. يعني إيه في نفس الأمر؟ يعني الحق الذي أنزله الله كله, لا, على قدر ما وصلك من إيه؟ من علم, واخد بالك؟ قال وعليها جل الشريعة في الطهارات. القاعدة دي عليها تبنى جل الشريعة في الطهارات والنجاسات والمعاملات والمناكحات والأحكام والشهادات. كل الأبواب مبنية على هذه القاعدة, قاعدة عظيمة, قاعدة من قواعد الشرع, إن المؤاخذة ترتب الأحكام على المكلف إنما هي على إيه؟ علمي لا على ما في نفس الأمر إذا لم يعلمه. كلام واضح يا إخوانا؟ كويس. هذا في بدائع الفوائد المجلد الثالث 266. وقال أيضا أحكام التكليف تتفاوت بحسب التمكن من العلم والقدرة, مبنية على العلم والقدرة. وهذا الكلام موجود في كتاب معالم أصول الفقه وذكرناه, وهذا موجود في إعلام الموقعين وزاد المعاد وإغاثة اللهفان. يعني معنى ذلك أن ابن القيم ردد هذا الكلام كثيرا. ويتفرع على هذا الشرط مسائل. الأخ يقفل التليفون اللي معه. منها ما وقفنا عليه من رأي ابن القيم رحمه الله نوضحه في المطلبين التاليين. المطلب الأول ثبوت حكم الخطاب في حق المكلف قبل أن يبلغه. هل يثبت حكم الخطاب في حقك, في حقك كمكلف قبل أن يبلغك ولا لا؟ مسألة خلافية, خدوا بالكم بقى الكلام ده مهم أوي. ثبوت حكم الخطاب في حق المكلف قبل أن يبلغه. حكى الإمام ابن القيم في بدائع الفوائد المجلد الرابع صفحة 168 حكى خلاف العلماء في ذلك, فضبط ثلاثة أقوال في المسألة, واختار أن الخطاب لا يثبت إلا بعد البلاغ. ضبط في المسألة ثلاثة إيه؟ أقوال عن أهل العلم. القول قال رحمة الله عليه, وقاعدة هذا الباب أن الأحكام إنما تثبت في حق العبد بعد بلوغه هو وبلوغها إليه, لأنذركم به ومن بلغ. يبلغ هو وهي تبلغه, تصل إليه, يبقى هو يصل إلى سن البلوغ, بلغ وهي تبلغه. انظر إلى التعبير, الأحكام تثبت في حق العبد بعد بلوغه هو وبلوغها إليه. فكما لا يترتب في حقه قبل بلوغه هو, فكذلك لا يترتب في حقه قبل بلوغها إليه. إيه رأيك في الكلام ده؟ كلام في غاية الدقة. شوف العلماء, شوف الاختيار الألفاظ. وهذا مجمع عليه في الحدود أنها لا تقام إلا على من بلغه تحريم أسبابها. في الحدود لا الحدود لا تقام, مجمع عليه في الحدود أنه لا تقام الحدود إلا على من بلغه تحريم أسبابها. لازم. قد يقول قائل طيب لو عرف أن الحكم حرام ولكنه لم يكن يعرف أنه عليه حد عقوبة, نقول لا, لا يشترط, إنما الشرط أن يعلم أنها محرمة. لو كان لا يعلم حرمتها, واحد لا يعلم حرمة السرقة وسرق لا تقطع يده, لكن يعلم أن السرقة حرام ولا يعلم أن فيها القطع فسرق تقطع يده, واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه بيقول إيه, هل يشترط أن يكون عالما بما يترتب على مخالفته من عقوبة، أو يكفي أن يكون عالما بالمخالفة وإن كان جاهلا بما يترتب عليها؟ الجواب الثاني، أي أن مجرد علمي بالمخالفة كاف في الحكم عليه بما تقتضيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الكفارة على المجامع في نهار رمضان لعلمي بالمخالفة، لأنه كان يعلم أنه إيه حرام الجماع في نهار رمضان، لكنه لم يكن يعلم الكفارة مع جهلي بالكفارة. ولأن الزاني المحصن العالم بتحريم الزنا يرجم وإن كان جاهلا بما يترتب على زناه، وربما لو كان عالما ما زنى. هذا ذكره الشيخ في شرح كشف الشبهات، واخدين بالكم؟ نعم. قال وما ذكر ابن القيم وما ذكرناه من النظائر يدل على ثبوت ذلك في العبادات والحدود، كله من بابة واحدة، القاعدة ان الاحكام تثبت في حق العبد بعد بلوغه هو وبلوغها اليه. ويدل عليه ايضا في المعاملات قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. قال فامرهم تعالى ان يتركوا ما بقي من الربا وهو ما لم يقبض، ولم يامرهم برد المقبوض، لم يامرهم برد المقبوض، لانه لو كلفهم بهذا كلفهم بامر صعب جدا، واحد عايش حياته كلها كانت على الربا قبل تحريمه، ياتي الشرع يقول رد كل الربا، قالوا لا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، يبقى عرفت فالزم من النهارده. طب واللي قبل كده؟ عفى الله عنه، عفى. واخدين بالكم؟ فامرهم تعالى ان يتركوا ما بقي من الربا وهو ما لم يقبض، ولم يامرهم برد المقبوض لانهم قبضوه قبل التحريم، فاقرهم عليه. بل اهل قباء مسجد قباء صلوا الى القبلة المنسوخة بعد بطلانها ولم يعيدوا ما صلوا، مش كده ولا لا؟ بل استداروا في صلاتهم واتموها، مش كده ولا لا؟ اتموا الصلاة. هل لو كانوا كانوا عادوا الصلاة لكن استداروا وحدث اتمام للصلاة البقية، طب وما سبق من بقية الركعة الاولى مثلا ما انت صليت عكس القبلة؟ عفو. واخدين بالكم من بعد الايه العلم. ولم يعيدوا ما صلوا بل استداروا في صلاتهم واتموها، لان الحكم لم يثبت في حقهم الا بعد بلوغه اليهم. وفي هذا الاصل ثلاثة اقوال للفقهاء ولي اصحاب احمد، يعني الفقهاء اختلفوا على ثلاثة اقوال وبها قال الائمة الحنابلة. قال هذا احدها، القول الاول ما سبق وهو اصحها، وهو اختيار شيخنا رحمة الله عليه اللي هو مين؟ شيخ الاسلام. الثاني ان الخطاب اذا بلغ طائفة ترتب في حق غيرهم ولزمهم كما لزم من بلغه، وهذا اختيار كثير من اصحاب الشافعي وغيرهم. يعني الحكم صدر من عند الله، نعم علموا طائفة، نعم لزم الآخرين ولو لم يبلغهم، وهذا القول اختيار كثير من أصحاب الشافعي وهو قول مرجوح. القول الثالث الفرق بين الخطاب الابتدائي، فصلوا بين الخطاب الابتدائي والخطاب الناسخ. الخطاب الابتدائي يعني ايه؟ يعني الذي ابتدأهم به رب العالمين حكم جديد، أما الناسخ فقد كان هناك حكم ثم صدر حكم آخر فنسخ الأول وألغاه. قال فالخطاب الابتدائي يعم ثبوته من بلغه وغيره، يبقى الحكم الابتدائي هذا على قول أصحاب الشافعي اللي هو القول الثاني، والخطاب الناسخ لا يترتب في حق المخاطب إلا بعد بلوغه كالقول الأول يعني. والفرق بين الخطابين، لماذا فرقوا بين الخطاب الابتدائي والخطاب الناسخ؟ قال والفرق بين الخطابين أنه في الناسخ مستصحب لحكم مشروع مأمور به، كان ماشي على حكم شرعي مأمور به، غاية الأمر أنه لم يعرف أنه نسخ، لكن في المرة الثانية الأمر يختلف. قال بخلاف الخطاب الابتدائي ذكره القاضي أبو يعلى في بعض كتبه، ونصوص القرآن والسنة تشهد للقول الأول، القول الأول هو أصح. قولي بالكم، يبقى المسألة فيها ثلاثة أقوال، قول الأول هو أصح. المطلب الأول ثبوت حكم الخطاب في حكم في حق المكلف قبل أن يبلغه، انتهينا منه. المطلب الثاني تكليف الجاهل اللي كنا بنتكلم فيه ونقلنا أقوال الأئمة فيه والشيخ الشنقيطي والمناقشات اللي فاتت. قال نص الإمام ابن القيم بأن الجاهل غير مكلف، لأن مقتضى التكليف الطاعة والامتثال، وذلك يتوقف على العلم بالمكلف به، والجاهل لا يعلم ذلك، فهو معذور كالناس. وقد أفاض في الاستدلال على ذلك فأتى بأدلة سبق ذكرها قبل ذلك، مثل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة التي تركت الصلاة والصيام في فترة استحاضتها، والمسيء في صلاته لم يأمره بالإعادة، والرجل الذي وضع خيطين تحت اللي هو عدي بن حاتم الطائي، ذكر كل أمثلة كثيرة على هذا. ثم قال: وأما الجاهل الكافر فقد فصل فيه الإمام ابن القيم تفصيلا دقيقا أزال به الإشكال، حيث فرق بين الجاهل الذي تمكن من العلم، خذوا بالكم بقى من الكلام ده، ومعرفة الحق فأعرض عنه فقرر بأنه لا يعذر عند الله تعالى. انتم مركزين ولا الكلام ده مهم قوي؟ الجاهل الكافر فقد فصل فيه ابن القيم تفصيلا دقيقا أزال به الإشكال، حيث فرق بين الجاهل الذي تمكن من العلم ومعرفة الحق فأعرض عنه فقرر ابن القيم بأنه لا يعذر عند الله تعالى، وبين من لم يتمكن من ذلك فإنه يعذر عند الله تعالى. نترك كلام المؤلف جانبا ونقرأ كلام الإمام ابن القيم. شو ابن القيم قال إيه؟ قال إيه الإمام ابن القيم؟ لابد في هذا المقام من تفصيل به يزول الإشكال. والكلام ده موجود فين بقى؟ في كتاب ها طريق الهجرتين، ماشي؟ بيقول إيه ابن القيم؟ لابد في هذا المقام من تفصيل به يزول الإشكال، وهو الفرق بين مقلد تمكن من العلم ومعرفة الحق فأعرض عنه، ومقلد لم يتمكن من ذلك بوجه، ومقلد لم يتمكن من ذلك بوجه. والقسمان واقعان في الوجود، فالمتمكن المعرض مفرط تارك للواجب عليه لا عذر له عند الله. المتمكن المعرض مفرط تارك للواجب عليه لا عذر له عند الله. وأما العاجز عن السؤال والعالم الذي لا يتمكن من العلم بوجه فهم قسمان أيضا. يبقى قسم الأمور هنا إلى إنسان مقلد تمكن من العلم ومعرفة الحق فأعرض عنه، فالمتمكن المعرض مفرط تارك للواجب لا عذر له عند الله. أما العاجز عن السؤال والعالم الذي لا يتمكن من العلم بوجه فهم قسمان أيضا، أحدهما نعم. وأما العاجز عن السؤال والعالم الذي لا يتمكن من العلم بوجه، وأما العاجز عن السؤال والعلم الذي لا يتمكن من العلم بوجه، العاجز عن السؤال والعالم الذي، طب لو قرأنا الكلام سيتضح لنا أكثر، ماشي؟ وعندي في النسخة اللي معايا: وأما العاجز عن السؤال والعالم الذي لا يتمكن من العلم بوجه فهم قسمان أيضا. هنشوف ممكن يكون عالم بس مش بهذه القضية، هنشوف. فهم قسمان أيضا، أحدهما مريد للهدى، أحدهما مريد للهدى مؤثر له محب له غير قادر عليه ولا على طلبه لعدم من يرشده، فهذا حكمه حكم أرباب الفترات ومن لم تبلغه الدعوة. يبقى اللي بيريد الهدى ويؤثره ويحبه وغير قادر عليه ولا على طلبه لعدم من يرشده، فهذا حكمه حكم أرباب الفترات ومن لم تبلغه الدعوة، ده ليه حكم. الثاني معرض لا إرادة له ولا يحدث نفسه بغير ما هو عليه. فالأول يقول: يا رب لو أعلم لك دينا خيرا مما أنا عليه لدنت به وتركت ما أنا عليه، ولكن لا أعرف سوى ما أنا عليه. يا رب، يقول لك: يا ربي لو أعلم لك دينا خيرا مما أنا عليه لدنت به وتركت، هو صادق، ولكن لا أعرف سوى ما أنا عليه ولا أقدر على غيره، فهو غاية جهدي ونهاية معرفتي. والثاني راض بما هو عليه لا يؤثر غيره عليه ولا تطلب نفسه سواه، ولا فرق عنده بين حال عجزه وقدرته، وكلاهما عاجز، يعني الأول والثاني. وهذا لا يجب أن يلحق بالأول لما بينهما من الفرق. فالأول كمن طلب الدين في الفترة ولم يظفر به فعدل عنه بعد استفراغ الوسع في طلبه عجزا وجهلا، والثاني كمن لم يطلبه بل مات على شركه، وإن كان لو طلبه لعجز عنه. يعني من الممكن لو طلبه، ما هو الأول طلب وعجز، الثاني لم يطلب، ولكن لو طلب لعجز، لكن الاثنين هل يستويان؟ قال: ففرق بين عجز الطالب وعجز المعرض. فتأمل هذا الموضع، هيحكم بقى ابن القيم بإيه؟ تصوروا يحكم بإيه؟ هيفوض الأمر لله، ما ينفعش يحكم. خدوا بالكم، شوف بعد ما حرر المسألة وتوسع فيها وضرب الأمثلة وقال ده لا يستويان، ولكنه قال: فتأمل هذا الموضع، والله يقضي بين عبادي يوم القيامة بحكمه وعدله. يبقى لاحظ الإمام ابن القيم فرق بين الحالتين، ولكنه لم يجزم بالحكم في الحالة الثانية، مع ان الحالة الثانية انت تقول لا ده رايح في ده يا رايح في ده. قال: بل فوض الأمر فيها لله تعالى، ثم بين ان الأصل فيها ان العبد لا يعذب الا اذا اقيمت عليه الحجة الرسالية. خد بالك، مش هو بيقول مع انه لو استفرغ وسعه وطلب مثل الاول ها هيعجز عن الوصول اليه. خد بالك، فقال ايه؟ ففرق بين عجز الطالب وعجز المعرض. فتأمل هذا الموضع، والله يقضي بين عبادي يوم القيامة بحكم وعدله، ولا يعذب الا من قامت عليه حجته بالرسل. فهذا مقطوع به في جملة الخلق. واما كون زيد بعينه وعمر قامت عليه الحجة ام لا، فذلك ما لا يمكن الدخول بين الله وبين عباده فيه. الغريب ان في ناس مصرة تخش بين الله وبين عباده، في ناس مصرة انها تتدخل في هذه الامور. شوف الامام ابن القيم قال ايه: بل الواجب على العبد ان يعتقد ان كل من دان بدين غير دين الاسلام فهو كافر، وان الله سبحانه وتعالى لا يعذب احدا الا بعد قيام الحجة عليه بالرسول. هذا في الجملة، والتعيين موكول الى علم الله وحكمه. هذا في احكام الثواب والعقاب. واما في احكام الدنيا فهي جارية على ظاهر الامر، فاطفال الكفار ومجانينهم كفار في احكام الدنيا، لهم حكم اوليائهم. وبهذا التفصيل يزول الاشكال في هذه المسألة. ذكرني هذا الكلام، خلي بالكم، بكلام للامام ابن تيمية رحمة الله عليه. كان بيقول في ايه الكلام ده؟ دايما بيستدل به الجماعة المكفرين. الامام ابن القيم بيقول ايه؟ فان الحاكم اذا كان دينا لكنه حكم بغير علم كان من اهل النار، وان كان عالما لكنه حكم بخلاف الحق الذي يعلمه كان من اهل النار، واذا حكم بلا علم ولا عدل كان اولى ان يكون من اهل النار. الحاكم المقصود بمين؟ القاضي اللي بيحكم بين الناس، وهذا اذا حكم في قضية معينة. واما اذا حكم حكما عاما في دين المسلمين، طبعا بيستدلوا به على التشريع العام، وده ملوش علاقة بالتشريع العام خالص على فكرة، لا علاقة له بالتشريع العام على الاساس، لانه بيتكلم عن مين؟ في التفريق بين مين ومين؟ القاضي والمفتي. القاضي والمفتي، الحالة الاولى اللي هو ان كان الحاكم، وبيتكلم عن انهي حاكم؟ القاضي. ولذلك قال اذا حكم في قضية معينة، ثم قال واما اذا حكم حكما عاما في دين المسلمين. لان الكلام ده لما جاب المجلد الثالث كان بيتكلم عن مين؟ عن المجموعة اللي كانت بتنظره وبيوقعه بينه وبين الحاكم وبيفتوا بكفره بخصوص الوسطية وغيرها. خدوا بالكم، هذا الكلام قصده هنا لا يتكلم عن كلمة الحاكم عندنا لما بنسمعها بنفتكر رئيس الدولة. كلمة الحاكم المقصود بها مين هنا؟ القاضي. فقال ايه بقى؟ واما اذا حكم القاضي يحكم في قضية، ما يحكمش حكم عام في الدين. يعني القاضي لما تعرض عليه قضية يحكم فيها بس، لكن ما يفتكرش ان السلطة المخولة ليه في الحكم بين الطرفين تعطيه حقا في ان يحكم بين المسلمين عامة في الدين ويصدر فتوى، يعني حكم الحاكم ملزم ولا مش ملزم للاثنين. هل بقى الحاكم ده القاضي يفتكر نفسه ان هو يستطيع بما اوتي من سلطة الحكم وان حكمه نافذ ولا بد من تنفيذه ان يصدر فتوى عامة في دين المسلمين؟ دي سنة ودي بدعة، وعليكم ان تأخذوا بقولي، ده انا قاضي. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك شيخ الاسلام قال ايه بقى؟ واما اذا حكم حكما عاما في دين المسلمين فجعل الحق باطلا والباطل حقا والسنة بدعة والبدعة سنة والمعروف منكرا والمنكر معروفا ونهى عما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم وأمر بما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. ده كده راح في داهية، ده بقى اللي عمل الكلام ده كله مش كده ولا لا؟ مبدل. قال فهذا لون آخر، شوف التفويض، يحكم فيه رب العالمين وإله المرسلين مالك يوم الدين. الغريب ان الكلام ده يجيبه لك الشيخ اهو، دول كفار، الحاكم بغير ما انزل الله كاف بناء عليه. ده ابن تيمية فوض بعد كل الكلام اللي قاله ده كله، فوض مع انه تبديل مش كده ولا لا؟ ومع ذلك ما تحمل المسؤولية ولا الامانة ان يكفر، مش كده ولا لا؟ انا بس حبيت ايه يعني اضرب لكم المثال حتى اوضح لكم ان علماءنا كان عندهم خوف من رب العالمين. مسألة التكفير دي صعبة جدا، بس خدتوا بالكم من موضع الكلام ده؟ انا ذكرته لامرين. الامر الاول مسألة تفويضهم لله عز وجل بين العبد وبين ربي. الامر الثاني ان ايه، ان كنت عايز بس يعني مثال ان اوضح ان الامر مش علاقة بالحاكم خالص. اي حد بيجيب اي حاجة في اي حاجة واستدله خلاص، وحد فاهم حاجة ما هو اللي بيتكلم مش فاهم والمستمع مش فاهم. والله انت بتلاقي العيال مسكين اكل شهات محفوظه وما فاهمين حاجه. اذا كان المتكلم اللي بيدرس له وبيشرح له مش فاهم، منتظر من الواد يفهم؟ انتوا هتظلموهم ليه يا اخوانا؟ لا تقدموا التكليف بالمحال يا جوز، التكليف ما لا يطاق. نعم انا عارف انكم تعبتوا، خلاص عارف انكم تعبتوا. قال ثم بنى المساله على اربعه اصول فقال في تقرير ذلك، هم صفحتين عشان ننهي بقى الموضوع ونخش في ال. احدها ان الله سبحانه وتعالى لا يعذب احدا الا بعد قيام الحجه، وذكر الايات التي ذكرها الشيخ الشنقيطي. قال وهذا كثير في القران يخبر انه انما يعذب من جاءه الرسول وقامت عليه الحجه وهو المذنب الذي يعترف بذنبه. وقال تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. والظالم من عرف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو تمكن من معرفته بوجه. وأما من لم يعرف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وعجز عن ذلك فكيف يقال إنه ظالم؟ الظالم من عرف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو تمكن من معرفته بوجه. وأما من لم يعرف ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وعجز عن ذلك فكيف يقال إنه ظالم؟ الأصل الأول إن الله لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحج. الأصل الثاني أن العذاب يستحق بسببين، أحدهما الإعراض عن الحجة وعدم إرادتها والعمل بها وبموجبها، الإعراض. الثاني يعني إما وإما، مش الاثنين مع بعض، أن العذاب يستحق بسببين، إما السبب الأول وإما الإيه؟ السبب الثاني. أحدهما الإعراض عن الحجة، ولذلك ده كفر الإعراض، اسمه كفر الإيه؟ الإعراض. قال الإمام ابن القيم في مدارج السالكين كفر الإعراض أن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يصدق ولا يكذبه ولا يولي ولا يعاديه ولا يصغي إلى ما جاء به البتة. وقال في مفتاح دار السعادة وكفر إعراض محض لا ينظر فيما جاءه به الرسول ولا يحب ولا يبغضه ولا يولي ولا يعاديه، بل هو معرض عن متابعته ومعاداته. ده كفر الإعراض غير كفر اللي بعده. الثاني العناد اللي هو كفر العناد والاستكبار، العناد لها للحجة بعد قيامها وترك إرادة موجبها. فالأول كفر إعراض والثاني كفر عناد. وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها فهذا الذي نفى الله التعذيب عنه حتى تقوم حجة الرسل. يبقى الذي كفر جاهلا اسمه في الشرع ايه؟ كافر. مفيش، مش هقول مؤمن ولا مسلم، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، لكن مرفوع عنه العذاب في الآخرة لأنه ما أقيمت عليه الحجة ويمتحن. لكن الذي يكفر مين؟ المعاند أو المعرض، المعاند المستكبر أو المعرض أو الجاحد، أنواع الكفر الستة المعروفة ماشي، بس لازم يكون إيه؟ أقيمت عليه الحجة الرسالية. الأصل الثالث أن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص. يعني اللي تقام بالحجة زمن الإمام محمد بن عبد الوهاب لما انتشر العلم غير اللي عندنا في مصر في ما تتسويش الأمور. بعض الناس عايزين فتوى ياخدوها من أي بيئة ويطبقوها يعمموها، ده خطأ جسيم. بص بيقول الإمام، يقول الإمام ابن القيم بيقول كده، الأصل الثالث أن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص. فقد تقوم حجة الله على الكفار في زمان دون زمان، وفي بقعة وناحية دون أخرى، كما أنها تقوم على شخص دون آخر، إما لعدم عقله وتمييزه كالصغير والمجنون، وإما لعدم فهمه كالذي لا يفهم الخطاب ولم يحضر ترجمان يترجم له، فهذا بمنزلة الأصم الذي لا يسمع شيئا ولا يتمكن من الفهم، وهو أحد الأربعة الذين يدلون على الله بالحجة يوم القيامة، كما تقدم في حديث الأسود وأبي هريرة وغيرهما، اللي هو حديث الامتحانات. واخدين بالكم؟ كويس. الأصل الرابع والأخير أن أفعال الله سبحانه وتعالى تابعة لحكمته التي لا يخل بها. الأفعال تبع للإيه؟ للحكمة التي لا يخل بها، وأنها مقصودة لغايتها المحمودة وعواقبها الحميدة. وهذا الأصل هو أساس الكلام في هذه الطبقات. الأصل ده هو أساس الكلام في الطبقات اللي هي طبقات المكلفين اللي تكلم عليها في كتاب الطريق الهجرة. إلا من عرف ما في كتب الناس وقف على أقوال الطوائف في هذا الباب وانتهى إلى غاية مراتبهم ونهاية إقدامهم، والله الموفق للسداد الهادي إلى الرشاد. وأما من لم يثبت حكمة ولا تعليلا، ده مستريح. الأشاعرة مستريحين، ده في حكمة ولا في تعليل، كله صح وكله الحمد لله رب العالمين، فعالوا لما يريد. قال: وأما من لم يثبت حكمة ولا تعليلا ورد الأمر إلى محض المشيئة التي ترجح أحد المثلين على الآخر بلا مرجح، وهذا مخالف للعقل والنقل طبعا، قال: فقد أراح نفسه من هذا المقام الضنك. ريح نفسه، واخدين بالكم؟ والله ريح نفسه صحيح. واقتحام عقبات هذه المسائل العظيمة وأدخلها كلها تحت قوله: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وريح نفسه، ريح دماغه، انتوا واخدين بالكم؟ قال: وهو الفعال لما يريد، وصدق الله وهو أصدق القائلين: لا يسأل عما يفعل. بس مش زي فاهمين هم، لكمال حكمتي وعلمي ووضعه الأشياء مواضعها، وأنه ليس في أفعاله خلل ولا عبس ولا فساد يسأل عنه كما يسأل المخلوق. ما بعندوش، ليس في أفعاله لا خلل ولا عبس ولا فساد يسأل عنه كما يسأل المخلوق الذي في أفعاله كل هذه الأمور. وهو الفعال لما يريد، ولكن لا يريد أن يفعل إلا ما هو خير ومصلحة ورحمة وحكمة، فلا يفعل الشر ولا الفساد ولا الجور ولا خلاف مقتضى حكمته لكمال أسمائه وصفاته، وهو الغني الحميد العليم الحكيم. ونكتفي بهذا القدر.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، كلامنا في التكليف من كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، وصلنا إلى الكلام حول شرط العلم في التكليف، وذكرنا أن أهل العلم لهم أقوال في اشتراط العلم بالنسبة للتكليف، وذكرنا أقوال أهل العلم في مسألة أهل الفترة. وكنا في اللقاء الماضي بصدد القراءة في تفسير قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، من تفسير
أضواء البيان للعلامة الشنقيطي، وقرأنا كلامه رحمة الله عليه حينما ذكر الأدلة التي يستدل بها الذين لا يعذرون بالجهل وأدلة الذين يعذرون، ثم ذكر رد كل طائفة على الأخرى حتى يصل إلى القول الحق بإذن الله تبارك وتعالى. وكنا قد وقفنا على قوله بعد أن ذكر أدلة الطائفة التي لا تعذر بالجهل، ثم ذكر رد الآخرين عليهم، فوقفنا على قوله وأجاب القائلون بعذرهم بالفترة عن هذه الأوجه الأربعة، يعني الأوجه التي استدل بها الذين لا يعذرون بالجهل، لا يعذرون بالفترة، أجاب القائلون بعذرهم بالفترة عن هذه الأوجه الأربعة. أوجه الأربعة أذكركم بها على سريعا، قالوا إن التعذيب المنفي في قوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا إنما هو التعذيب الدنيوي، والوجه الثاني أن محل العذر بالفترة المنصوصة في قوله وما كنا معذبين وأمثالها في غير الواضح الذي لا يخفى على أدنى عاقل، أما الواضح الذي لا يخفى على من عنده عقل كعبادة الأوثان فلا يعذر فيه أحد. الوجه الثالث أن عندهم بقية إنذار مما جاءت به الرسل الذين أرسلوا قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني بقيت بقايا من رسالة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، قامت الحجة الرسالية على مشركي مكة قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام بما بقي من الرسالات السابقة، وهذا الوجه هو الذي جزم به النووي في شرح مسلم. الوجه الرابع ما جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من أقوى الأدلة على أن بعض أهل الفترة في النار، مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام للرجل أبي وأبوك في النار، واضح؟ قال وأجاب القائلون بعذرهم بالفترة عن هذه الأوجه الأربعة، فأجابوا عن الوجه الأول وهو كون التعذيب في قوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا إنما هو التعذيب الدنيوي دون الأخروي من وجهين. الكلام ده قرأناه قبل كده بس بنعيد علشان ننشط الذاكرة إن شاء الله. قال من وجهين، الأول أنه خلاف ظاهر القرآن، لأن ظاهر القرآن انتفاء التعذيب مطلقا وما كنا معذبين، فهو أعم من كونه في الدنيا فيشمل العذاب الدنيوي والعذاب الأخروي. ثم قال وصرف القرآن عن ظاهره ممنوع إلا بدليل يجب الرجوع إليه، لا يجوز أن نصرف ظواهر النصوص إلا بدليل يجب المصير إليه. الوجه الثاني من الوجهين أن القرآن دل في آيات كثيرة على شمول التعذيب المنفي في الآية للتعذيب في الآخرة، يعني الذين قالوا لا إن قوله تعالى وما كنا معذبين يعني عذابا دنيويا. هذا الكلام الذي قالوه إن جاز من وجه احتمالي في آية الإسراء، فهل يجوز في نحو قوله تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنته ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا إلى آخر الآية، يعني إن جاز الاحتمال في الآية الأولى فهل يجوز الاحتمال في الآية الثانية، بل هي نص في أن في العذاب الأخروي عذاب جهنم أليس كذلك؟ نعم. يقول وهو دليل على أن جميع أفواج أهل النار ما عذبوا في الآخرة إلا بعد إنذار الرسل كما تقدم إيضاحه بالآيات القرآنية. وأجابوا الإجابة عن الدليل الأول أو الاستدلال الأول انتهى من وجهين، وأجابوا عن الوجه الثاني وهو أن محل العذر بالفترة في غير الواضح الذي لا يخفى على أحد بنفس الجوابين المذكورين آنفا، أنه خلاف ظاهر القرآن، وأن الآيات الأخرى تحدثت عن الشرك والكفر. إذن هي تحدثت عن أمور واضحة أو مما يقال عنه إنه واضح، لأنهم أشركوا وكفروا، فلم تتحدث الآيات عن تعذيبهم العذاب الذي يكون في مقابل ترك الأمور الخفية، أليس كذلك؟ نعم. وأجابوا عن الوجه الثاني، وهو أن محل العذر بالفترة في غير الواضح الذي لا يخفى على أحد، بنفس الجوابين المذكورين آنفا، لأن الفرق بين الواضح وغيره مخالف لظاهر القرآن، فلا بد له من دليل يجب الرجوع إليه، ولأن الله نص على أن أهل النار ما عذبوا بها حتى كذبوا الرسل في دار الدنيا بعد إنذارهم من ذلك الكفر الواضح كما تقدم إيضاحه. وأجابوا عن الوجه الثالث الذي جزم به النووي ومال إليه العبادي، وهو قيام الحجة عليهم بإنذار الرسل الذين أرسلوا قبله بأنه قول باطل بلا شك، والدليل في القرآن لكثرة الآيات القرآنية المصرحة ببطلانه، لأن مقتضى القول الذي مال إليه ونصره النووي وغيره مقتضى أنهم أنذروا على ألسنة بعض الرسل، والقرآن الكريم ينفي هذا نفيا باتا في آيات كثيرة، كقوله في سورة ياسين: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. إذا لو كانت هناك بقايا من نذر الرسالات السابقة لما قال تعالى لتنذر قوما ما أنذر بالنفي، ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. ثم قال الشيخ رحمه الله: وما في قوله ما أنذر آباؤهم نافية على التحقيق، نافية على التحقيق لا موصولة، وتدل لذلك الفاء في قوله فهم غافلون. وذكرنا في اللقاء الماضي أن بعض أهل الإعراب حينما تحكم عليهم الصناعة في التفسير يأتون بكل الوجوه التي قد يحتملها النظم، لكن القرآن الكريم لا يحتمل هذه الوجوه. يعني قد يكون الأمر جائزا من باب الصناعة النحوية، لكن حينما نعلم تفسير القرآن الذي أنزل على الرسول عليه الصلاة والسلام ونرى كلام السلف في التفسير، فإنه أحيانا لا يترجح ولا يكون ولا يليق ولا يجوز إلا وجه واحد فقط، وبقية الوجوه متروكة لا تليق بتفسير القرآن الكريم. يقول: وما في قوله ما أنذر آباؤهم نافية على التحقيق لا موصولة، لأن البعض قال ربما كانت، يعني يقولون ربما كانت موصولة، ليس هذا الإعراب كلام المحققين أو العلماء الذين يتصدرون لتفسير كتاب الله، وإنما هو من باب النحوي، أنه من الممكن أن يكون يجوز في جملة لو لم تكن من القرآن، لتنذر قوما الذي أنذر آباؤهم، وينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع من الناحية اللغوية، يعني هذا الكلام من الناحية العربية يجوز ولا ما يجوز؟ ولا يصبح الكلام حينئذ كلاما غير فصيح؟ واضح كلامهم في الإعراب بيكون المقصود إيه؟ يعني النظم يحتمل لكنه لا يجوز ولا يليق ولا يحتمل أن يكون هذا إعرابا لهذه الآية، واضح؟ قال: وتدل لذلك الفاء في قوله فهم غافلون. الشيخ كذلك هنا يحقق أيضا بالإيه؟ بالصناعة، يعني هو هنا يرجح من الناحية الإيه؟ النحوية، فيقول: وتدل لذلك الفاء في قوله فهم غافلون، لأنه لا يجوز أن يقال لتنذر قوما الذي أنذر آباؤهم فهم غافلون، حينئذ يصبح هذا الكلام غثا ليس عربيا فصيحا أصلا، يعني ممكن ينفع في كلام نحن لكن ما ينفعش في هذه اللغة الشريفة حينما يتكلم فصيح، فما بالكم إن كان الذي يتكلم هو رب العالمين الذي أعجز بكلامه أعجز أئمة الفصحى وقتئذ. قال وتدل لذلك الفاء في قوله فهم غافلون، وكقوله في القصص وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك. هذه لا تحتمل عربيا إلا ولا نحويا إلا وجها إيه واحدا. وكقوله في سبأ وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير، والنكرة هنا في سياق الإيه ها النفي تفيد الإيه العموم، ولما دخلت عليها من جعلتها إيه نصا في العموم، والنص مرجح على الظاهر لأن الظاهر يحتمل ولكنه ها على سبيل الراجح، أما النص فلا يحتمل إلا إيه وجها واحدا. وهذا الكلام كنا ذكرناه قديما وسيأتي بمشيئة الله تعالى في القسم الثالث إن شاء الله من الكتاب الطيب. يقول وكقولي في ألف لام ميم السجدة أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك أيضا مثل ما سبق إلى غير ذلك من الآيات. فإذا هذا القول الذي مال إليه الإمام النووي هو قول وإن كانت الصناعة قد حكمت لأنه محدث، إلا أنه فاته هذه الأدلة القاطعة الدامغة التي هي ترجح على ظواهر النصوص التي جاءت في الحديث لو نظرنا إليها مجردة، يعني لو نظرنا إليها مجردة فالقطعيات في القرآن ترجح ولا الحديث التي جاءت في صحيح الإمام مسلم أو غيره أيهما الذي يرجح عند التعارض من كل وجه، بحيث لا يستطيع العالم المحقق أن يقوم بالجمع بين النصوص. ساعة إذن حديث البخاري أو مسلم حينما تعارض مع قطع في القرآن الكريم أيهما الذي يرجح؟ القطع في القرآن الكريم. لابد أن تفهموا هذا الكلام جيدا، هذا من أصول العلم، لأنه قد يقول بعض الإخوة كيف هذا كيف يرد الحديث؟ الحديث قد يرد إن عارض حديثا أقوى منه، يعني حينما ولكن كل ذلك مشروط بأصول وقواعد العلماء، يعني هذا الكلام ليس بأهواء النفوس، هذا الحديث عندي يخالف القرآن، من أنت؟ يعني ربما يتكلم إنسان يقول عندي وليس عنده عند أصلا، ومع ذلك يقول عندي ولا إيه؟ يقول وأجاء ولذلك نحن نفهم القرآن ونفهم السنة بفهم العلماء الكبار جدا من سلف الأمة الصالح وممن ورثهم وصار على نهجهم، والذين يريدون الآن أن يقوموا بشطب ما يسمى بكتب التراث، هذا القصد منه ضرب الدين، ضرب الدين كله، ضرب القرآن الكريم نفسه. يعني هؤلاء نحن نقدس القرآن ونعظم القرآن، ولكن والرسول صلى الله عليه وسلم لو كان موجودا بيننا وسمعنا لقلنا لو سمعنا وأطعنا، ولكن هذه الأحاديث يعني من قال إنها صحيحة؟ هذه الأحاديث نقلت عن فلان وفلان وحدث كذا وكذا، يريدون أن يقطعوا العلاقة بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وسلم حتى يصبح القرآن الكريم وحده فقط بدون سنة بدون تفسير بدون فهم للسلف ثم نفهمه نحن، وحينئذ سيصبح فهمنا للقرآن الكريم لو نحن 20 سنخرج ب20 تفسير للقرآن الكريم، مليون هنخرج بمليون تفسير، هذا هو المقصود، وكل واحد يتعبد لله بفهمه هو وبهواه بالطبع. نعم. وأجابوا عن الوجه الرابع بأن تلك الأحاديث الواردة في صحيح مسلم وغيره أخبار آحاد يقدم عليها القاطع، وهو قول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقول كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى، ونحو ذلك من الآيات. فهل سكت القائلون بالعذر فهل سكت الذين لا يقولون بالعذر على هذا؟ ما سكتوا وإنما سيردون عليه. ولكن قبل أن يذكر ردهم قال: وأجاب القائلون بالعذر بالفترة أيضا، لأنهم يعني دافعوا عن ردوا على أدلتهم، ثم بعد ذلك سيدفعون أدلة الخصم، مش كده ولا لا؟ ما أنا بذكر أدلتي وأدافع عن أدلتي وأرد عليك المآخذ التي ذكرتها على أدلتي وأرد على أدلتك. يبقى المناظر والمناقش والمحقق في حتى تعلموا كيف كان، كيف وصل هذا الدين إلينا. انظروا قضية مثل هذه القضايا، حينما في النهاية أقول لك يا أخواننا المسألة بين قولين، إما عذر بالجهل وإما عدم عذر بالجهل. مثلا يعني لو قلنا إن هم قولان، الذي لا يعي أمثال هذه المناظرات والمناقشات العلمية يظن أن الاختلاف جاء كل واحد كده قاعد وبيشرب شاي ولا حاجة ويقول إيه أنا رأيي كذا. لا، ما كانتش المسألة بالصورة دي، زي ما أنتوا شايفين بيجيب أدلة وبيناقش، يرد عليه خصمه بأدلة، وخصمه اللي بيرد عليه بأدلة بيناقش أدلته، وهو لما يأتي ليناقش أدلة الخصم ماذا يفعل؟ يدافع عن أدلتي ويفند أدلة الآخر، وهكذا. والمسائل عقول جبارة، عقول بفضل الله تبارك وتعالى ألهمت رشدها. فانظروا، وكان المحرك لهم والحادي بهم هو الإخلاص لله عز وجل، إخلاص عظيم عند علمائنا عند سلفنا. لابد من تقديم يعني هؤلاء الأئمة علينا، هؤلاء كانوا عظماء، الأئمة الأربعة وغير الأربعة ومن كان قبل الأربعة ومن كان بعد الأربعة من تلامذتهم وغيرهم، كل هؤلاء نظن بهم خيرا أنهم كانوا مخلصين، وكانوا أعظم الناس إيمانا في زمانهم، وكانوا حجة لله عز وجل في أرضه، لأنهم هم الذين يفهمون الناس كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أنا أدندن دائما حول تعظيم هؤلاء العلماء، حتى وإن كنا نعتقد أنه لا معصوم في الأمة إلا النبي عليه الصلاة والسلام، ولهم أخطاء، ولكن أخطاؤهم بالنسبة لأخطائنا لا تذكر، أما نحن فأخطاؤنا أكثر، نعم، وفهمنا أضعف وإخلاصنا أقل، وهكذا. يقول: وأجاب القائلون بالعذر بالفترة أيضا عن الأدلة عن الآيات التي استدل بها مخالفوهم كقوله: وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما، إلى آخر ما تقدم من الآيات، بأن محل ذلك فيما إذا أرسلت إليهم الرسل فكذبوهم بدليل قوله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يعني هذه الآيات التي فهمها هؤلاء الذين لا يعذرون بالجهل، هذه الآيات عامة متوقفة على بعثة الرسل، فإن بعث الرسل وانقسم الناس إلى فريقين فهؤلاء الكفار هم الذين تحدث عنهم القرآن الكريم في مآل أهل النار في الجحيم سلمنا الله وإياكم. قال: وأجاب القائلون بتعذيب عبدة الأوثان الذين لا يعذرون بالجهل. وأجاب القائلون بتعذيب عبدة الأوثان من أهل الفترة عن قول مخالفيهم، تركوا كل ما سبق، ثم قالوا لهم: إن القاطعة الذي هو قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يجب تقديمه على أخبار الآحاد الدالة على تعذيب بعض أهل الفترة، كحديثي مسلم في صحيح المتقدمين. يعني حينما قالوا أنتم ذكرتم أحاديث، هذه الأحاديث لو تعارضت مع القاطع فأيهما يرجح، القاطع أم خبر الواحد؟ القاطع، نعم. قال: إذا هو اليقيني. فأجابوا وقالوا بأن الآية عامة والحديثين كلاهما خاص في شخص معين، والمعروف في الأصول أنه لا يتعارض عام وخاص، لأن الخاص يقضي على العام كما هو مذهب الجمهور، خلافا لأبي حنيفة رحمة الله عليه كما بيناه في غير هذا الموضع، لأن الخاص يقضي على العام فلا بد من بناء العام على الخاص. يعني هذا قاطع، القرآن قاطع، لكن الأحاديث أحاد، لكن من الممكن أن نبني العام على الخاص ولا لا؟ فنجعل الخاص مستثنيات من الأحاديث العامة، من الآيات العامة، حتى ولو كانت هذه الآيات العامة إيه؟ قاطعة، والأحاديث كانت أحادية، وإلا مش إحنا عارفين إن السنة بتفصل المجمل، والسنة بتبين المبهم، والسنة بتخصص العام، والسنة بتقيد المطلق. كل ده هل يشترط في السنة أن تكون إن كانت مقيدة لمطلق القرآن أو كانت مخصصة لعمومه أو كانت مفصلة ومبينة لإكماله أن تكون في درجة القرآن في القطع واليقين؟ لا، لا يشترط، وإنما اللي يشترط إيه؟ الصحة، صحة الإيه؟ السند. واضح؟ فقالوا لهم أليس قد اتفقتم على أنه باستثناء ما جاء عن الإمام أبي حنيفة، ألم يتفق الفقهاء باستثناء الأحناف على أن الخاص يقضي على العام والعام يبنى عليه؟ سيقولون بلى، مش كده ولا لا؟ فما أخرجه دليل خاص خرج من العموم، وما لم يخرجه دليل خاص بقي داخلا في العموم كما تقرر في الأصول. فلجوا إلى إلى الأسلوب الهادي في المناقشة. وأجاب المانعون بأن هذا التخصيص يبطل حكمة العام، فالذين منعوا قالوا لا، هذا ليس من باب التخصيص، لأنه لو خصص ماذا سيحدث؟ يبطل حكمة العام. انظر إلى الكلام الدقيق، يعني هل كل عام من الممكن أن يخصص؟ هل من الممكن أن كل عام يخصص؟ وأجاب المانعون بأن هذا التخصيص يبطل حكمة العام، العام لحكمة، فهذا الخاص لو خصصناه به سيعود على الحكمة بالإبطال. انظر إلى الدقة وإلى الفهم وإلى الفقه. وأجاب المانعون بأن هذا التخصيص يبطل حكمة العام، لأن الله جل وعلا تمدح بكمال الإنصاف، وأنه لا يعذب حتى يقطع حجة المعذب بإنذار الرسل في دار الدنيا. ربنا تمدح بهذا وبين أن من صفات كماله سبحانه أنه لا يعذب حتى يقطع حجة المعذب بإنذار الرسل في دار الدنيا، فلو عذب واحدا فقط بدون أن يرسل إليه رسولا بطلت الحكمة وبطلت الحجة، وأصبح لهذا الذي لم تقم عليه الحجة الرسالية حجة على الله، الله الذي قال هذا، أليس كذلك؟ بلى. فهنا يقول وأجاب المانعون بأن هذا التخصيص يبطل حكمة العام، لأن الله جل وعلا تمدح بكمال الإنصاف، وأنه لا يعذب حتى يقطع حجة المعذب بإنذار الرسل في دار الدنيا، وأشار لأن ذلك الإنصاف الكامل خبر أن إيه؟ ها؟ الإنصاف الكامل، واخدين بالكم؟ والإعذار الذي هو قطع العذر علة لعدم التعذيب، الإعذار عذرا أو نذرا، الإعذار يعني إرسال الرسل لكي لا يكون على الله حجة بعد الرسل، والإعذار الذي هو قطع العذر، فسر كلمة الإعذار والإعذار، ما معنى الإعذار؟ قطع العذر، والإعذار الذي هو قطع العذر علة لعدم التعذيب، الإعذار قطع العذر، متى يقطع العذر؟ إن أقيمت عليهم الحجة الرسالية، هذا هو علة لعدم التعذيب. فلو عذب إنسانا واحدا من غير إنذار لاختلت تلك الحكمة التي تمدح الله بها، لو عذب إنسانا واحدا من غير إنذار لاختلت تلك الحكمة التي تمدح الله بها، ولثبتت لذلك الإنسان الحجة التي أرسل الله الرسل لقطعها، يبقى ثبتت له حجة هذا الإنسان الوحيد. لو عذب بدون إرسال الرسول وإقامة الحجة الرسالية عليه، تعذيب هذا الإنسان الواحد يثبت حجة الله أرسل الرسل لإيه؟ لقطعها. واضح الكلام ولا لا؟ قال كما بينه بقول رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وقولي ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبل لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، كما تقدم إيضاحه. يبقى إنسان واحد، فهل يليق بعد هذا أن يبنى العام على الخاص؟ خدوا بالكم أنا ليه اخترعت الكلام ده، وكم من الممكن أن نكتفي أو أن نقول الكلام، لكن أنا أريد قضية أن تقرأوا هذه المناقشات مقصودة، قضية أن تقرأوا وأن يعي الإنسان. أما كنا بنتكلم في الفقه كنا بنقرأ من كلام من الإمام الشوكاني في نيل الأوطار، لأني أريد من طالب العلم أن يتدرب على استدلالات أهل العلم وكيفية مناقشة بعضهم البعض، بيناقش بعض إزاي وبيستنبط الأدلة إزاي وبيناقش العالم الآخر إزاي، كل ده لابد لطالب العلم أن يقف عليه. البعض أحيانا ممكن يجد بيحصل مثل هذا، المهم خلصته إيه، وصل ليه، الشيخ حقق إيه ورجح إيه، ده مش شغل، ده بقى ده قراءة، مش قراءة كتب علم ولا إيه. قال وأجاب المانعون بأن هذا التخصيص يبطل حكمة العام، لأن الله جل وعلا تمدح بكمال الإنصاف وأنه لا يعذب حتى يقطع حجة المعذب بإنذار الرسل في دار الدنيا. الكلام ده واضح؟ في إشكال؟ اسمعوا بقى اللي بعده. قال وأجاب المخالفون عن هذا، من هم؟ الذين يعذرون الذين لا يعذرون بالجهل كأنه وغيره، ردوا عليهم قائلين، وأجاب المخالفون عن هذا بأنه لو سلم أن عدم الإنذار في دار الدنيا علة لعدم التعذيب في الآخرة، هنسلم جدلا أن عدم الإنذار وإرسال الرسل في دار الدنيا هو العلة لعدم التعذيب في الآخرة، فالحكم إيه؟ عدم التعذيب في الآخرة، والعلة عدم الإنذار، فعدم الإنذار علة لعدم التعذيب في الآخرة. الكلام ده فهمنا العلة وفهمنا الايه الحكم، واضح؟ قال وحصلت علة الحكم الذي هي عدم الإنذار في الدنيا مع وحدثت علة الحكم التي هي عدم الإنذار في الدنيا مع فقد الحكم الذي هو عدم التعذيب في الآخرة. أين هذا؟ في نصوص الأحاديث اللي في مسلم، اللي هي أبي وأبوك في النار، مش كده؟ طيب يقول لك لو سلم أن عدم الإنذار في دار الدنيا علة لعدم التعذيب في الآخرة، سلمنا أنها علة، طيب لكن هذه العلة حصلت العلة ولم يحصل المعلول، لم يحصل الحكم كما جاء في الأحاديث، فهل هذه العلة منتقضة ولا مش منتقضة؟ ده خلاف أصول كبير عند الأصوليين، لأن عندنا شيء اسمه في العلل القوادح، ومن ضمن القوادح النقد، من ضمن هذا الأمر إحنا لم نذكره ولم نتعرض له أيام أن كنا نقرأ في القياس وفي العلة، نظرا لأن المؤلف ما تعرض له، واضح؟ ما تعرضش للقوادح، والقوادح مكتوب موجودة في مطولات كتب الأصول، فهو هنا بيقوله طب احنا عندنا العلة موجودة، هو مش الشرط المعروف كان عندنا مسألة بنناقشها وبنقول فيها ايه، هل يشترط في العلة الاضطراد ان تكون العلة مضطردة؟ يعني ايه العلة مضطردة؟ يعني اذا وجود الحكم كلما وجدت العلة، يوجد الحكم كلما وجدت العلة، واضح يا اخوانا؟ هو ده بعيني مبحث النقد، هل هو قادح في العلة أو مخصص لعمومها؟ يبقى عندي العلة وجدت ولم يوجد الحكم، فإن وجدت العلة ولم يوجد الحكم فهل يخصص؟ يبقى تخصيص في العلة ولا نقد للعلة ونقول دي مش علة أصلا؟ واخدين بالكم ولا لا؟ هي دي المسألة اللي هو عاوز يتناقش فيها هنا وحيناقشها. قال وأجاب المخالفون عن هذا بأنه لو سلم أن عدم الإنذار في دار الدنيا علة لعدم التعذيب في الآخرة وحصلت علة الحكم التي هي عدم الإنذار في الدنيا مع فقد الحكم الذي هو عدم التعذيب في الآخرة، فين ده؟ قال لك للنص في الأحاديث على التعذيب فيها، واضح؟ فإن وجود علة الحكم مع فقد الحكم المسمى في اصطلاح أهل الأصول بالنقد تخصيص للعلة، قالوا لهم يبقى ده ايه؟ تخصيص للعلة. ما معنى التخصيص؟ التخصيص عندنا في العموم اللي هو إخراج بعض أفراد العموم، مش كده ولا؟ قصر العام على بعض أفراد، يعني أخرج بعض أفراد العموم من الإيه؟ من الحكم العام. كذلك نفس الكلام هنقول إخراج بعض أفراد المعلول، إخراج بعض أفراد الحكم، مش توجد العلة ولا توجد ولا يوجد الحكم في بعض الإيه؟ ها الأفراد. ليه؟ مع إن العلة جاءت، لأن هنا ها خصصنا، أصبح تخصيص للعلة مثل تخصيص العام، واخدين بالكم؟ وبناء على ذلك عدم اضطراد العلة الذي هو تخلف الحكم عنها تخصيص للعلة عند من قال بذلك، والبعض الآخر قال لا لا نسلم، وفيها خمسة أقوال عند الأصوليين. البعض الآخر قال لا ده نقد للعلة، طالما وجدت العلة ولم يوجد المعلول هذا نقد للعلة، هذا ايه؟ نقد للعلة. البعض قال لا، مين قال؟ ما احنا وجدنا العلة وجدت في بعض المفردات الكثيرة الكثيرة وترتب الحكم، غاية الأمر أنها لم تضطرد في بعض المفردات، فهذا من باب التخصيص. فردوا عليهم وقالوا لهم ايه؟ لا ده نقد للعلة. والبعض قال نقد للعلة على العموم، والبعض قال لا نفرق بين العلة المنصوص عليها والعلة المستنبطة، واخدين بالكم؟ فإذا كانت العلة مستنبطة فلها حكم، وإذا كانت العلة منصوص عليها لها حكم آخر. والبعض قال نقسم العلة المنصوص عليها إلى قسمين، التي جاء لا مش مركبة، التي جاءت عن طريق نص قاطع والتي جاءت عن طريق ظاهر، فالظاهر يحتمل التخصيص لكن القطعي ما يحتملش التخصيص فيبقى نقد، وده كلام ابن الحاجب. هيردوا عليهم يقولوا مين اللي قال الكلام ده؟ ده يترتب على ده مصيبة، ان العلة المنصوص عليها بنص قاطع في القرآن الكريم او السنة النبوية نص قاطع، ثم تتخلف في بعض مفرداتها اقول بالنقد، ده امر خطير جدا. ازاي تكون هذه العلة منصوص عليها بقطع ويقال فيها بالنقد؟ ولذلك دائما من الممكن ان تجد عالما نحريرا في الاصول بحر، ومع ذلك تستغلق عليه مسألة، فتصبح هذه المسألة حينما تستغلق عليه يقول قولا يأتي أحد طلبة العلم فيرفض هذا الكلام، أحد طلبة العلم يكشف لهم الأمر، وربما لا يكشف لرجل كبير في الفهم وفي الأصول. كل ذلك يبين لنا أن ها العصمة لمين؟ للنبي محمد عليه الصلاة والسلام فقط. الأمر الثاني أن العلوم مواهب من قبل رب العالمين، فربك ربما يهبك مليار مسألة ولكنه سبحانه وتعالى يحرمك من مسألة واحدة، هذه المسألة تكون ليست من المسائل الصعبة وإنما من المسائل السهلة التي يدركها أحد طلبة العلم، وأنت العالم الذي تشد إليك الرحال تقف عاجزا أمام مسألة واحدة يفهمها أحد الطلبة، واخدين بالكم ولا لا؟ الكلام ده هتجده أمرا هنا غريبا في كلام الإمام ابن الحاجب. المهم فهنا قال فإن وجود علة الحكم مع فقد الحكم المسمى في اصطلاح أهل الأصول بالنقد تخصيص للعلة، بمعنى أنه قصر لها على بعض أفراد معلولها بدليل خارج كتخصيص العموم، هيبقى مسألة كتخصيص الايه؟ العموم. أي قصره على بعض أفراده بدليل، يعني تخصيص العام هو قصره على بعض أفراده بدليل، وكذلك تخصيص العلة قصر لها على بعض أفراد المعلول، المعلول اللي هو ايه؟ الحكم يعني، مش كده ولا لا؟ العلة والمعلول بدليل خارج كتخصيص العموم. قال والخلاف في النقد هل هو إبطال للعلة أو تخصيص لها معروف في الأصول، وعقد الأقوال في ذلك صاحب مراقي السعود بقوله في مبحث القوادح. وقبل ما أقرأ كلامه أذكر لكم مختصرا لهذا المبحث من مذكرة الأصول للشيخ الشنقيطي، لأني أريد أن أجمع فقه الشنقيطي في الأصول أمام أعينكم حتى تكونوا على دراية به في هذه المسألة. بيقول إيه الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه؟ بيقول قال قوم هو قادح مطلقا، يعني إن ها تخلف ها الحكم عن العلة، وجدت العلة ولم يوجد المعلول، وجدت العلة ولم يوجد الحكم، فقال قوم هو قادح مطلقا. قادح مطلقا يعني ايه؟ ليس بعلة. هذا دليل على انها ليس بعلة، لان لو كانت علة لكانت مضطردة، ان وجدت وجد الحكم. فلما تخلفت مرة ها مرة واحدة اصبح الحكم ايه ها مش هيقول بالتخصيص، فقال قادح. ولذلك ذكر هذا في باب القوادح في العلة في القياس. وقال قوم وهم الاكثرون هو تخصيص لحكم العلة، هو تخصيص. يبقى هذا في اقصى اليمين وذاك في اقصى اليسار. هذا قال قادح مطلقا، والاخر قال لا مش قادح، هو تخصيص لحكم العلة لا قدح فيها. وروي عن الامام مالك، مالك بجلالة قدره، انه تخصيص بس بشرط في العلة المستنبطة، ولكن قدح في العلة المنصوصة. يعني لو كانت منصوصة في القرآن او السنة وتخلفت مرة يبقى قدح فيها. هذا كلام خطير، لانه سيترتب عليه انك سترد ما جاء في النص. لكن لو مستنبطة يبقى ايه؟ يبقى تخصيص. والبعض قال بالعكس، وهذا هو الارجح، والبعض قال بالعكس، انه لو كانت العلة مستنبطة نقول بالنقد، ولو كانت منصوصة نقول بالايه؟ بالتخصيص. وهذا ما اختاره الامام الشنقيطي نفسه رحمة الله عليه، لان النص قال كده، هو اختار هذا وقال لان النص على صحة العلة اقوى من النقد بتخلف الحكم. يعني انا عندي امرين، اما اني اقول اني بالنقد او بالتخصيص. طب لو انا قلت بالنقد، ده انا النص عندي على صحة العلة اقوى ولا القول بالنقد؟ اما النقد نظرا لتخلف الحكم عنها فهو اضعف، فلا نبطل الاقوى بالاضعف. ده كلام مالك وهو نقده. ثم قال واختار ابن الحاجب في مختصري ان النقد قادح في المنصوصة، نفس كلام مين، ولكنه قيده وتوسع قليلا فقال قادح في المنصوصة الثابتة بدلالة قطعية بخلاف الثابتة بظاهر عام فهو تخصيص. لو ثبتت العلة بدليل ظاهر غير قطعي ثم تخلفت في بعض المفردات لقلنا بماذا؟ بالتخصيص. ولو كان النص قطعيا لا يحتمل التخصيص فنقول بالنقد. كلام خطير مش كده ولا لا؟ فإن كان كلام الإمام مالك مردودا عليه فكلام ابن الحاجب يعد فيه شيء من التقييدات بدون أدلة. واضح؟ قال وإنه يقدح في المستنبطة. والمستنبطة يبقى هو هنا بيتكلم ابن الحاجب في حاجة واحدة بس، اللي هي الايه؟ المنصوصة. قسمها إلى قسمين، قطعية وإلى ظاهر. الظاهر يخصص والقطعي يرد. قال أما بالنسبة للمستنبطة إن لم يكن تخلف الحكم عنها لوجود مانع أو فقد شرط، وهذا سيأتي وسنضرب له أمثلة لوجود المانع وفقد الإيه؟ ها؟ الشرط. نعود إلى قراءة ما جاء في مراقي السعود، لأن ما جاء في مراقي السعود هذا الكلام ولكن بأسلوب نظم، اللي هو بيبقى فيه أشياء من الألغاز بقى. بأنتوا فهمتوا الأمر الآن. نقرأ كلام مراقي السعود. يقول الشيخ رحمة الله عليه وعقد الأقوال في ذلك صاحب مراقي السعود بقوله في مبحث القوادح، منها وجود الوصف دون الحكم سماه بالنقد وعاة العلم، والأكثرون عندهم لا يقدحوا بل هو تخصيص وذا مصححه. وقد روي عن مالك تخصيصه إن يكن استنباط للتنصيص، وعكس هذا قد رآه البعض ومنتقى ذي الاختصار النقد، إن لم تكن منصوصة بظاهري وليس فيما استنبط بضائري، إن جال فقد الشرط أو لما منع، والوفق في مثل العرايا قد وقع. بيقول في الكلام ده منها اللي هي ايه؟ القوادح. بيعود على القوادح، مبحث القوادح. فبيقول منها وجود الوصف دون الحكم، الوصف اللي هو العلة، يعني وجد الوصف ها وتخلف الحكم اللي هو اختلف فيه العلماء، فقالوا منهم من قال بالنقد ومنهم من قال بالتخصيص إلى آخر الخلافات الخمسة. سماه بالنقد وعاة العلم، وعاء جمع واع، العلماء الوعين، سماه بالنقد وعاة العلم، منها وجود الوصف دون الحكم، سماه بالنقد وعاة العلم. والأكثرون عندهم لا يقدحوا، يبقى أكثر أهل العلم، حينما قال أكثر أهل العلم يقصد الملكية والحنابلة والشافعية، الأغلبية، الجمهور يعني، والأكثرون عندهم لا يقدحوا، بل هو تخصيص، يبقى الأكثرون يقولون بالتخصيص، واضح؟ وليس بالقدح. وذا مصححوا، التصحيح الذي صححه الإمام القرافي، نظرا لأن صاحب مراقي السعود ملكي والقرافي مالكي، ولذلك تجدون هؤلاء العلماء دائما الذين ألفوا في أصول الفقه دائما يذكرون أئمتهم الذين عملوا بالأصول من العلماء الأصول الذين هم في مذهبهم، ينقلون عن الآخرين ولكن دائما يميلون إلى إيه؟ إلى أهل المذهب. قال وذا مصححه، يعني وهذا مصححه، صححه من؟ القرافي في التنقيح، واضح؟ قال وقد روي عن مالك تخصيصه، لأنه رواه نقلا عن الآمدي، القرافي نقله عن الإمام مالك نقلا عن الآمدي. قال وقد روي عن مالك تخصيصه، إن يكو الاستنباط لا التنصيص. طبعا هنا يكو ها فعل ايه؟ ها ناقص، مش كده؟ له اسم وله ايه؟ له اسم وله خبر. الاسم عندنا موجود، ان يكن استنباطه، طب الخبر محذوف تقديره، ان يكن استنباطه هو المثبت للعله، واخد بالك؟ يعني لو كان الاستنباط هو اللي اثبت العله، ان يكن استنباطه، فعندي هنا الاستنباط ده اسم يكن، مش كده؟ اسم يكن، والخبر محذوف تقديره ايه؟ ها هو المثبت للعلة، تمام؟ لا التنصيص بينفي، يبقى الإمام مالك روي عنه أنه إيه؟ عن مالك تخصيصه، إن هذا ليس بقطح بل تخصيص، بس بشرط أن يكون مستنبطا، ولكنه لو كان منصوصا عليه يبقى ناقد. يبقى التخصيص في العلة المستنبطة عند الإمام مالك، ولكن العلة المنصوص عليها عنده نقد، ولذلك خلف الشيخ الشنقيطي كما نعرف، وهذا مخالف للمحققين. قال وعكس هذا قد رآه البعض، عكس قول الإمام مالك الذي قال تخصيص إن يكون استنباطه هو المثبت للعلة، وإنما قالوا العكس، إن الذي روي عنهم أنه المنصوص هو الذي يخصص والمستنبط هو الذي إيه؟ ينتقد. واضح الكلام؟ قال وعكس هذا قد رآه البعض، وهذا القول رواه أو نقله الجويني إمام الحرمين، وعكس هذا، وقال إنه قول الأكثر، يعني هنا خالف هؤلاء، قال بل هو الأكثر، القول الأكثر أنه يقدح وليس بتخصيص، فأصبح عندنا هنا نقل للجمهور متضاد، نقل إمام الحرمين قولا ونقل مؤلف مراقي السعود نقلا عن القرافي وغيره إن الأكثر في الوجه الآخر، وعكس هذا قد رآه البعض. ومنتقى ذي لاختصار النقد، ذي لاختصار مين؟ ابن الحاجب صاحب الايه؟ المختصر، مختصر ابن الحاجب. قال ومنتقى يعني ترجيحه الذي اختاره، اختياره منتقى، ابن الحاجب انتقى واختار النقد، واخدين بالكم؟ وعكس هذا قد رآه البعض. ومنتقى ذي لاختصار النقد، منتقى مبتدأ والخبر ايه؟ النقد. ومنتقى ذي لاختصار النقد، بس بشروط بقى، قال إن لم تكن منصوصة بظاهري، إن لم تكن منصوصة بظاهري، يعني لو كانت منصوصة بقطعي فهي منقوضة، وإن كانت منصوصة بظاهر فهي مخصصة. فانظر، ومنتقى ذي لاختصار النقد إن لم تكن منصوصة بظاهره، يبقى بشرط أن لم تكن منصوصة بظاهره، يبقى لابد وأن تكون منصوصة بإيه؟ بقطعي. لو كانت منصوصة بقطعي فمنتقى ذي لاختصار النقد. النقد إمتى؟ حينما تكون العلة مستنبطة ولا جاءت بالنص؟ لما واي نص القطعي. ولذلك قال ان لم تكن اشترط ان لم او قيدها ان لم تكن منصوصة بظاهري وليس في مستنبطة بظاهري. يعني المستنبطة لا تضر هنا. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني ان العلة المستنبطة عند ابن الحاجب لا يقدح فيها بالنقد. واضح؟ بل تكون تخصيصا لا بشرط. ولذلك قال وليس في مستنبطة بظاهري ان جاء لفقد الشرط او لما منع. ان جاء يعني جاء وجعلها مقصورة من باب عشان الوزن في الشعر. ان جاء لفقد الشرط او لما منع يبقى بشرط انها تكون ايه؟ ها؟ لفقدان الشرط او لوجود المانع. لفقد الشرط او لوجود المانع. ثم قال والوفق في مثل العرايا قد وضع قد وقع. الوفق يعني الاجماع. اجمع العلماء على ماذا؟ على ان بيع العرايا هي العلة. ايه عند جمهور عند علماء المذاهب الاربعة؟ العلة في ربا الفضل ايه؟ الذين يقولون الكيل والذين يقولون الطعم والذين يقولون الاقتيات والادخار ولا مش كده ولا لا؟ مش ده اقوالهم كلهم؟ عندهم بيع العرايا ربا. صورة الربا موجودة فيه ولا لا؟ بيع رطب بتمر. فموجود عند جميع الفقهاء المذاهب الاربعة. حينما نذكر الى العلة في الاصناف الاربعة في التمر سنجد ان العلة متحققة في الايه؟ في بيع العراية. ومع ذلك استثني ام لا؟ استثني من الربا بالنص. فهل هذا نقض العلة؟ اهو ما نقضش العلة بالاجماع بل خصصها. مش كده ولا لا؟ فاصبح امر مستثنى امر مخصص. ولذلك قال والوفق في مثل العراية قد وقع. الوفق يعني الاجماع في مثل العراية يعني وما يشابهه او ما يماثله ان اتفقوا على العلة. ثم استثني بنص مثل العراية فهذا يتفق عليه اهل العلم. واضح الكلام؟ بيقول الشيخ بقى بعد ما شرح طبعا الكلام ده ملوش علاقة بموضوع ال ولكن كما تعلمون ان الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه كان عالما متبحرا في العلوم. ولذلك حينما كان يتعرض لقضية لغوية يحققها قضية أصولية يحررها وهكذا. فهنا هؤلاء بيتكلموا الإمام النووي ومن معه في هذه المسألة على أنه حينما يتعارض النص هنا الآيات القرآنية مع الحديث طيب هذه الأمور أنتم بتقولوا إن العلة إيه والحكم إيه؟ الحكم عدم التعذيب في الآخرة والعلة ها عدم الإنذار. طب تحققت وهؤلاء لم ينذروا فلماذا عذبوا؟ أيكون هذا نقضا لعلتكم أم يكون هذا إن لم يكن نقضا فيكون تخصيصا؟ فالإمام الشنقيطي تعرض للقضية من الناحية الأصولية حررها وحققها ثم بعد ذلك سيتكلم. قال واختار بعض قال فقد أشار في الأبيات إلى خمسة أقوال في النقد هل هو تخصيص أو إبطال للعلة مع التفاصيل التي ذكرها في الأقوال المذكورة التي شرحناها. الشيخ هنا لم يشرح الأبيات لم يشرح الأبيات. قال واختار بعض المحققين من أهل الأصول أن تخلف الحكم عن الوصف إن كان لأجل مانع من تأثير العلة. هذا بقى شرح الكلام من ابن الحاجب اللي هو إن جاء لفقد الشرط أو لما منع عند وجود المانع نعم. قال واختار بعض المحققين من أهل الأصول أن تخلف الحكم عن الوصف إن كان لأجل مانع من تأثير العلة أو لفقد شرط تأثيرها فهو تخصيص للعلة وإلا فهو نقد وإبطال لها. ويضرب أمثلة فبالأمثلة تتضح الأمور. فبيضرب المثال بإيه؟ يقول لك القتل العمد العدوان المكافئ. عندي قتل واحد قتل واحد عمد. طب ما هو من الممكن يقتل عمدا في القصاص مش كده ولا لا؟ او بدل دينه وقتله الحاكم هو قتل عمد. قتل عمد عدوان عدوان شوف الشروط. يبقى العلة هنا علة مركبة مش كده ولا لا؟ قتل عمد عدوان مكافئ لانه قد يكون عبدا ويقتل سيء رجل حر ويقتل عبدا او المسألة المعروفة. نعم وذلك قال كتب عليكم ها القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد الى اخره، والخلافات معروفة في هذا الامر. نعم. قال فالقتل العمد العدوان علة لوجوب القصاص اجماعا. فاذا وجد هذا الوصف المركب الذي هو القتل العمد العدوان ولم يوجد الحكم الذي هو القصاص نظرا لوجود الابوة ان القاتل هو الاب، هل هنا اقول ان العلة انتقضت؟ واخدين بالكم ولا لا؟ العلة عندي منصوص عليها ولا لا؟ منصوص عليها في قول الله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. اذا العلة هنا واضحة ولا لا؟ منصوص عليها القتل، القتل هو علة القصاص، مظبوط ولا لا؟ طيب كويس. او القتل العمد العدوان وجد، ولكن وجد المانع من القصاص، شوف هنا ليه؟ ولم يوجد الحكم الذي هو القصاص في قتل الوالد ولده لكون الأبوة مانعا من تأثير العلة في الحكم، فلا يقال هذه العلة منقوضة. هل يقال العلة منقوضة لتخلف الحكم عنها في هذه الصورة؟ بل هي علة منع من تأثيرها مانع، فيخصص تأثيرها بما لم يمنع منه مانع. خدتوا بالكم ولا لا؟ الكلام صعب صعب، ولا أنا بنحاول نيسر بقدر. نعم نعم. نقول بل هي علة علة منع من تأثيرها مانع، فيخصص تأثيرها بما لم يمنع منه مانع. صح، يخصص التأثير. قال وكذلك من زوج أمته من رجل وغره فزعم له أنها حرة فولد منها، فإن الولد يكون حرا. هو الولد يتبع أمه، الولد بيتبع أمه في الحرية والرق، فرجل عنده أمة. الكلام ده لما كان موجود إماء، هذه الأمة لو زوجها فيصبح النتاج ها رقا لسيدها، هي متزوجة، ولذلك لو تزوجت لا يجوز لسيدها أن يمسها، تحرم عليه، فهي هنا متزوجة، فالولد يعد إيه؟ رقيق. الولد يعد بعكس لو سيدها نكحها فولدت له، تصبح أم إيه؟ ولد، مش كده ولا لا؟ وتحرر فتصبح أم ولد. هل الولد يبقى عبد ولا الولد؟ لأنه ابن حر، مش كده ولا لا؟ لكنه لو زوجها سيتبع الولد إيه؟ أمه. طب الرجل الذي تزوجها غرة، غرر به وقال له دي حرة فتزوج على أنها حرة فثبت أنها إيه ها؟ أما الحكم إيه؟ هل هذه تنقض العلة ولا تخصص؟ أو تخصص بسبب الإيه؟ الغرر، التغرير به. فقال وكذلك من زوج أمته من رجل وغره فزعم له أنها حرة فولد منها، فإن الولد يكون حرا مع أن رق الأم علة لرق الولد إجماعا. تمام؟ لأن كل ذات رحم فولدها بمنزلتها، لأن ها الغرور مانع، منع من تأثير العلة التي هي رق الأم في الحكم الذي هو رق الولد. واخدين بالكم؟ يبقى العلة رق الأم والحكم رق الولد. هل هذه العلة اضطردت أم لم تضطرد؟ لماذا؟ وجدت العلة ولم يوجد الحكم لوجود المانع. صح. ولذلك الإنجال فقد الشرط أو لما منع. واخدين بالكم؟ ماشي. ثم قال وكذلك الزنا فإنه علة. انظر الرجل يناقش ومع ذلك بيشرح لطلبة العلم، خلي بالك دي جديدة، أما يكون عالم في مجال المناقشة والمناظرة لا يشرح، لكنه في كل مسألة يقول لك إيه؟ والتخصيص العموم معنى كذا، بيشرح كأنه بيعمل لك وسائل إيضاح وعمال يضرب في أمثلة، مع إنه هو بيناقش النووي، إنه مش محتاج لكل الأمثلة دي، مش كده ولا ليه؟ واخدين بالكم؟ طبعا النووي مش في زماني، ولكن أنا أقصد أن هؤلاء كانوا حريصين على توصيل العلم للناس. ليس هدف الشنقيطي والأئمة العظام أصحاب النوايا المخلصة أن يجعلوا العلم حكرا عليهم هم ويخبئونه، وإلا لما وصل. لو كان صاحب العلم يخفي ويقوم بتخبئته فهذا خيانة للأمة، مش كده ولا لا؟ لكن يضرب الأمثال، لأن الهدف وليس الهدف أنه يشرح بلغة عالية، تجعل طالب العلم تصبح اللغة حاجزا حجازا بينك وبين المستمع. المتكلم المؤلف والمتكلم يريد أن يرقى بالمستمعين إلى أفق مشرق ويعلو بهم، ولكن لا يتكلم بأسلوب باللغة أو يكتب بأسلوب اللغوي يجعل اللغة مانعا من توصيل العلم. اللغة وعاء يحمل العلم، وعاء يحمل العلم، لابد وأن توصله، ترتقي بالناس نعم، ترتفع بمستواهم العلمي واللغوي نعم، لكن لا أن تجعل اللغة حاجزا مانعا من أن يصل العلم لمستحقيه. لأننا نقرأ أحيانا في بعض كتب العلم القديمة فنجد أن المؤلف يكتب بطريقة القصد منها أن يعمي والظهور على الأقران، ربنا يسلم. ولذلك يعني إذا قرأت لبعض الأوائل تجد أن أسلوبه أيسر من أسلوب رجل متأخر، يعني اقرأ للجويني وحاول أن تفهم، اقرأ لإمام الحرمين وحاول أن تفهم.
الشافعي أسهل
من نعم الشافعي والطبري أسهل من الجويني، هل هو أقوى منهم لغويا؟ أبدا، ولكن كان يكتب بلغة صعبة جدا تفكر علشان تفهم كلام الرجل. وكنت أظن أنه يكتب هذا في المقدمة كسائر أهل العلم، بعض العلماء يكتب ويتفنن في المقدمة ويزجع ويأتي بأسلوب عالي وكلمات كل كلمة تريد أن تمسك بالقاموس معها، لكن وجدت في كل باب من أول الكتاب لآخر الكتاب يكتب بلغة عالية غريبة والألفاظ مستغربة. يعني تلميذه الغزالي كلامه سهل جدا وميسر، كلام الغزالي سهل وميسر، لكن كلام الجويني صعب جدا. فهنا بيقول الشيخ رحمة الله عليه، هو الذي دعانا إلى أن نقول هذا الكلام، قال: وكذلك الزنا فإنه علة للرجم إجماعا، فإذا تخلف شرط تأثير هذه العلة التي هي الزنا في هذا الحكم الذي هو الرجم، تخلف شرط تأثير هذه العلة الذي هو يعني الزنا علة للرجم بالإجماع، ولكن الشرط أن يكون إيه؟ الإحصان. فقال: فإذا تخلف شرط تأثير هذه العلة التي هي الزنا في هذا الحكم الذي هو الرجم، ونعني بذلك الشرط الإحصان، فلا يقال إنها علة منقوضة، بل هي علة تخلف شرط تأثيرها أو وجد المانع كما سبق. إما وجد الماء إن جاء لفقد الشرط أو لما منع، يبقى ومنتقاضي لاختصار النقض إن لم تكن منصوصة بظاهره وليست فيما استنبطت بظاهره، إن جاء لفقد الشرط أو لما منع. الجملة الأخيرة اللي دائما الشيخ بيضرب أمثلة عليها، لأنها بيّنت أن هناك في العلة المستنبطة والعلة المنصوصة في وجود شروط وفي انتفاء إيه؟ موانع. قال: وأمثال هذا كثيرة جدا، هكذا قاله بعض المحققين. قال مقيده عفى الله عنه، هذه كلمة الشيخ دائما يقول مقيده على نفسه، يقصد نفسه عفى الله عنه، الذي يظهر أن آية الحشر دليل على أن النقض تخصيص للعلة مطلقا. اسمع بقى، تخصيص للعلة مطلقا سواء علة مستنبطة أو علة، شوف الدليل. قال: والله تعالى أعلم. ونعني بآية الحشر قوله تعالى في بني النضير: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ده الحكم، لولا أن كتب الله عليهم الجلاء، العذاب كان جاي جاي، لولا أن كتب الله عليهم الجلاء، الجلاء بمعنى الطرد من المدينة، لولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، يعني كانوا سيعذبون، إن لم يكن بالجلاء سيأتي عذاب يأخذهم من عند الله. ليه؟ لأنهم قد أتوا بحيثيات، أتوا بعلة، العلة يترتب عليها المعلول. بيقول إيه؟ ثم بيّن جل وعلا علة هذا العقاب بقوله: ذلك الحكم الشديد بأنهم شاقوا الله ورسوله، تمام؟ إلى آخر الآية. قال: وقد يوجد بعض من شاق الله ورسوله ولم يعذب بمثل العذاب الذي عذب به بنو النضير. مش ممكن ولا لا؟ بعض الأمم وبعض الكفار يرتكبون آثاما وجرائم عظمى ومع ذلك يمهلهم رب العالمين ويعاقبهم في الآخرة وليس في الدنيا. العذاب في الآخرة ليس في الدنيا. فهنا الشيخ بيقول إيه: وقد يوجد بعض من شاق الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ولم يعذب بمثل العذاب الذي عذب به بنو النضير، مع الاشتراك في العلة التي هي مشاقة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن تخلف الحكم عن العلة في بعض الصور تخصيص للعلة لا نقض لها، والعلم عند الله تعالى. أما مثل بيع التمر اليابس بالرطب في مسألة بيع العرايا فهو تخصيص للعلة إجماعا، لا نقض في لا نقض لها، ليس بنقض، وإنما هو إيه؟ فهو تخصيص للعلة إجماعا لا نقض له، لأن كل فريق من الفقهاء علل بعلة، فالكل اتفقوا حسب تعليلهم كان بيع العرايا بيع رطب بتمر تتحقق فيه صورة الربا، واضح ولا لا؟ ومع ذلك استثني أم لا استثني؟ نعم. قال: أما مثل بيع التمر اليابس بالرطب في مسألة بيع العرايا فهو تخصيص للعلة إجماعا لا نقض لها، كما أشار له في الأبيات بقوله: والوفق في مثل العرايا قد وقع. خذوا بالكم من حاجة، الرسول عليه الصلاة والسلام فعل هذا من أجل ماذا؟ من أجل التيسير على الناس فقط. يعني الأمر من أجل، انظروا إلى الشريعة أباح نوعا من أنواع الربا للتيسير على الناس صلى الله عليه وسلم. قال مقيد عفى الله عنه: الظاهر أن التحقيق في هذه المسألة التي هي هل يعذر المشركون بالفترة أو لا؟ وضحت؟ هيبدأ بقى يتكلم فيها، تمام؟ هو قرب يخلص خلاص ما تتلقوش. الظاهر أن التحقيق في هذه المسألة التي هي هل يعذر المشركون بالفترة أو لا؟ أنتوا طبعا نسيتوا الموضوع اللي كنت بتكلم فيه. نعم، هو أنهم معذورون بالفترة في الدنيا، وأن الله يوم القيامة يمتحنهم بنار يأمرهم باقتحامها، فمن اقتحمها دخل الجنة، وهو الذي كان يصدق الرسل لو جاءته في الدنيا، ومن امتنع دخل النار وعذب فيها، وهو الذي كان يكذب الرسل لو جاءته في الدنيا، لأن الله يعلم ما كانوا عاملين لو جاءتهم الرسل. لأننا وجدنا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وغيرها تتحدث عن الامتحان في الدار الآخرة، وسنقل كلام الإمام ابن كثير، وسنقل رد الإمام ابن كثير على ابن عبد البر في تضعيفه لهذه الأخبار. لأنه كما تعلمون النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه، الشيخ الألباني ذكر هذه الأحاديث في الصحيحة، والإمام ابن القيم ذكر في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين مبحثا في طبقات المكلفين، وأتى بهذه الأحاديث. المهم، هذه الأحاديث تتحدث عن امتحان، لأن الله قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لابد من الامتحان. قد يقول قائل: طيب هؤلاء الذين كانوا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تصلهم الرسالة ما حكمهم؟ نقول: هؤلاء أهل فترة، بدليل قول الله تبارك وتعالى على فترة من الرسل. القرآن بالنص قال على فترة من الرسل. أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير، هنا يكلم من؟ المشركين؟ لا، يكلم أهل الكتاب أيضا الذين قد حرفت الرسالات وبدلت وغيرت، ومع ذلك قال القرآن عن هؤلاء الذين هم أهل الكتاب لأن الكتب غيرت وبدلت، فقال إيه؟ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا، يعني لئلا تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير. طيب، يبقى لابد من إقامة الحجة الرسالية. طيب، الإشكال عندنا هذه الأحاديث التي تحدثت عن هؤلاء الذين سيعذبون وهؤلاء لم تقم عليهم الحجة الرسالية، ما أتاهم من قبلك من نذير، ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. هؤلاء الآباء أبو الرسول وأم الرسول وكل هؤلاء الذين توفاهم الله قبل مجيء الرسول عليه الصلاة والسلام، ما حكمهم؟ أهل فترة. فكيف أعذبه؟ نقول هناك امتحان في الدار الآخرة. قد يقول قائل ما هو الامتحان لسه ما جاش، يقول ولكن ألا تعلمون أن الله يعلمه سبحانه وكتب في اللوح المحفوظ، وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم بكتابين على الناس وقال هذا كتاب فيه أسماء أهل الجنة وأسماء أبائهم وقبائلهم، وهذا مش كده أسماء أهل النار. ثم قال فرغ ربكم من أمر العباد، ليس هناك جديد على الله. فالذي لم يخلق بعد إن كان من أهل الجنة أو النار كتب الله يعلم ذلك أزلا وكتب ذلك في اللوح المحفوظ. فسين من الناس، زيد أو عمرو من الناس في الجاهلية، الله يعلم أنه من أهل النار، لأنه حينما سيمتحن سيرفض الدخول للنار، سيرفض تنفيذ أمر الله ويكون من المهلكين. وغيرهم علم الله أنه سيكون من أهل الجنة. فحينما يخبر الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر عن من؟ يخبر صلى الله عليه وسلم عن من؟ عن رب العالمين، عن علم الله عز وجل. هذه القضية، إن فهمنا هذا انحلت الإشكالات، إن فهمنا هذا انحلت الإشكال. طب نقرأ الكلام. نعم. قال وإنما قلنا إن هذا هو التحقيق في هذه المسألة لأمرين. الأول أن هذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبوته عنه نص في محل النزاع، فلا وجه للنزاع البت مع ذلك. وبهذا نكون قد أخذنا كل النصوص اللي في مسلم واللي هنا، طالما صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذنا بنصوص الامتحان. لأن الآخرين الذين قالوا لا لن نخالف الأحاديث التي جاءت في مسلم سيضطرون إلى ماذا؟ إلى إنكار أحاديث الامتحان. لكن أسعد الناس عملا بالنصوص كلها من؟ الذين أخذوا بهذا القول اللي هو إيه؟ العذر بالجهل، لأنهم سيأخذون بنصوص القرآن الكريم كلها طبعا وبنصوص الأحاديث الثابتة كلها، لن يرفضوا حديثا ولن تتعارض لديهم أحاديث، كل الأحاديث ستصبح إيه؟ ها؟ كلها في سلك واحد. نعم. قال وإنما قلنا إن هذا هو التحقيق في هذه المسألة لأمرين. الأول أن هذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبوته عنه نص في محل النزاع، فلا وجه للنزاع البت مع ذلك. قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه في تفسير هذه الآية التي نحن بصددها اللي هي آية إيه؟ الإسراء، بعد أن ساق الأحاديث الكثيرة الدالة على عذرهم بالفترة وامتحانهم يوم القيامة، رادا على ابن عبد البر تضعيف أحاديث عذرهم وامتحانهم بأن الآخرة دار جزاء لا عمل، يعني الإمام ابن عبد البر ضعف أحاديث العذر والامتحان، ضعفها بأن واستدل على ذلك بأن الآخرة دار جزاء لا عمل، وأن التكليف بدخول النار تكليف بما لا يطاق وهو لا يمكن. يعني بيقول كيف يقول الله عز وجل لهؤلاء اذهبوا فادخلوا النار. فبالطبع الإمام ابن عبد البر من علماء السنة الكبار، ولكن لكل جواد إيه؟ بل كبوات، مش كده ولا لأ؟ كل عالم من الممكن أن يقع في الخطأ، ومن الممكن، ولذلك الذين يتصيدون للعلماء الذين ليس هذا من سبيل أهل العلم، ليس هذا من سبيل أهل العلم فضلا عن أهل السنة، مش كده ولا لأ؟ ما ينفعش، لابد أنك أنت حينما يناقش عالم في مسألة واقع في خطأ، من من العلماء لم يخطئ؟ من من العلماء لم يقل قولا ضعيفا؟ من من العلماء من إلى آخره؟ فهنا الإمام ابن عبد البر مع جلالة قدره حتى لا يتهمه بعض الناس ورد برد الأحاديث، لا، عنده أصول وبناء عليها اجتهد فأخطأ. فرد عليه الإمام ابن كثير فقال ماذا؟ والجواب عما قال برد على ابن عبد البر أن أحاديث هذا الباب منها ما هو صحيح كما قد نص على ذلك كثير من أئمة العلم، ومنها ما هو حسن، ومنها ما هو ضعيف يتقوى بالصحيح والحسن. وإذا كانت أحاديث الباب الواحد متصلة متعاضدة على هذا النمط أفادت الحجة عند الناظر فيها. انظر إلى الكلام، كلام الذي يعني يوزن بميزان الذهب. وأما قوله إن الدار الآخرة دائبة، رد عليه من ناحية الحديثية البحتة، إن الأحاديث وإن كان فيها ضعيف فيها الصحيح وفيها الحسن، وهذه الأحاديث تتعاضد كلها، نعم. وأما قول إن الدار الآخرة دار جزاء فلا شك أنها دار جزاء، ولا ينافي التكليف في عرصاتها قبل دخول الجنة أو النار، كما حكاه الشيخ أبو الحسن الأشعري عن مذهب أهل السنة والجماعة من امتحان الأطفال، وقد قال تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود. الأطفال ستمتحن، ومع ذلك يعني الأطفال ستمتحن. طيب إذا كانت الأطفال ستمتحن، إذا معنى ذلك أن هناك تكليف في عرصات القيامة. الأمر الثاني أن الله قال يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، وقد ثبت في الصحاح وغيرها أن المؤمنين يسجدون لله يوم القيامة، وأن المنافق لا يستطيع ذلك، فسينكشف المنافق حينما يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، المؤمنون يسجدون، فيأتي المنافق ليسجد، كان يسجد في الدنيا، فالآن إيه؟ فإذا بظهره طبقة واحدة لا يستطيع فينكشف. انظر، لأنه كذب في الدنيا ومكر في الدنيا، مكر في الدنيا ف ها نعم خدع في الدنيا، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادع، ولذلك يسلب منهم النور على الصراط. نعم. يقول وقد ثبت في الصحاح وغيرها أن المؤمنين يسجدون لله يوم القيامة، وأن المنافق لا يستطيع ذلك، ويعود ظهره كالصفيحة الواحدة طبقا واحدا، كلما أراد السجود خر لقفاه. ربنا يسلم يا رب، سلم يا رب. وفي الصحيحين في الرجل الذي يكون آخر أهل النار خروجا منها أن الله يأخذ عهوده ومواثيقه ألا يسأل غير ما هو فيه، ويتكرر ذلك منه، ويقول الله تعالى يا ابن آدم ما أغدرك، ثم يأذن له في دخول الجنة. معنى ذلك أن الله يأخذ عليه العهود والمواثيق، فكأنه امتحان، واضح؟ كأنه امتحان. وأما قوله فكيف يكلفهم الله دخول النار وليس ذلك في وسعهم، فليس هذا بمانع من صحة هذا الحديث، من صحة الحديث، فليس هذا بمانع من صحة الحديث، فإن الله يأمر العباد يوم القيامة بالجواز على الصراط. طب والجواز على الصراط هذا أمر معقول بالنسبة لنا؟ لا نعقله. من يمر على هذا الصراط؟ والصراط كما يوصف يقول وهو جسر على متن جهنم أحد من السيف وأدق من الشعر، ويمر المؤمنون عليه بحسب أعمالهم كالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، ومنهم الساعي ومنهم الماشي ومنهم من يحبو حبوة ومنهم المكدوس على وجهه في النار الملقى في النار والعياذ بالله. وليس ما ورد في أولئك بأعظم من هذا، بل هذا أطم وأعظم. وأيضا فقد ثبتت كل ده كلام مين؟ الإمام ابن كثير. وأيضا فقد ثبتت السنة بأن الدجال يكون معه جنة ونار، وقد أمر الشارع المؤمنين، أمر النبي عليه الصلاة والسلام يعني المؤمنين الذين يدركونه أن يشرب أحدهم من الذي يرى أنه نار، فإنه يكون عليه بردا وسلاما، فهذا نظير ذلك. يعني إنجازه النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيعرض عليكم إيه؟ ماء ونارا، لو شربتم من الماء هو النار والعكس، فهذا مثل ما سيحدث في الدار الآخرة، ألقوا بأنفسكم في النار، لو ألقوا بأنفسهم في النار سيجدونها إيه؟ برضا كما قال عن الدجال. قال وأيضا فإن الله تعالى أمر بني إسرائيل أن يقتلوا أنفسهم، فقتل بعضهم بعضا حتى قتلوا فيما قيل في غداة واحدة 70,000، يقتل الرجل أباه وأخاه وهم في عماية غمامة أرسلها الله عليهم، وذلك عقوبة لهم على عبادة العجل، وهذا أيضا شاق على النفوس جدا لا يتقاصر عما ورد في الحديث المذكور والله أعلم. انتهى كلام ابن كثير بلفظه. قال وقال ابن كثير رحمه الله تعالى أيضا قبل هذا الكلام بقليل ما نصه، ومنهم من ذهب إلى أنهم يمتحنون يوم القيامة في عرصات المحشر، فمن أطاع دخل الجنة وانكشف علم الله فيه، الكلام اللي قلناه، وانكشف علم الله فيه بسابق السعادة، ومن عصى دخل النار داخرا وانكشف علم الله فيه بسابق الشقاوة. وهذا القول يجمع بين الأدلة كلها، وقد صرحت به الأحاديث المتقدمة المتعاضدة الشاهد بعضها لبعض. وهذا القول هو الذي حكاه الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري عن أهل السنة والجماعة، وهو الذي نصره الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب الاعتقاد، وكذلك غيره من محقق العلماء والحفاظ والنقاد. انتهى محل الغرض من كلام ابن كثير رحمه الله تعالى، وهو واضح جدا فيما ذكرنا. الأمر الثاني أن الجمع بين الأدلة واجب متى ما أمكن بلا خلاف، لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما. قاعدة: إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما، ولا وجه للجمع بين الأدلة إلا هذا القول بالعذر والامتحان. لو قلت بأي قول لابد أن تترك بعض الأدلة، القول الوحيد الذي يجمع جميع الأدلة ويجعلها كلها تسير غير متناقضة، وإنما تسير بجانب بعضها البعض في تأليف بين هذه الأخبار وهذه النصوص. قال: الأمر الثاني أن الجمع بين الأدلة واجب متى ما أمكن بلا خلاف، لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما، ولا وجه للجمع بين الأدلة إلا هذا القول بالعذر والامتحان، فمن دخل النار فهو الذي لم يمتثل ما أمر به عند ذلك الامتحان، وتتفق بذلك جميع الأدلة والعلم عند الله تعالى. ولا يخفى أن مثل قول ابن عبد البر رحمة الله عليه إن الآخرة دار جزاء لا دار عمل لا يصح أن ترد به النصوص الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح أن نجعل أصلا من عند أنفسنا فهمناه نحن ونجعله أصلا نرد به النصوص، لا، النصوص أصل، حتى وإن أصلنا نحن أصولا أخذناها بفهومنا من النصوص فإنه لو جاء نص آخر لابد، طالما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لابد أن نقيم تلاؤما بين النصوص ولا نجعل النصوص تتنافر، لأن النصوص جاءت من مشكات واحدة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. التناقض يكون في أذهاننا نحن، التعارض يكون في أذهاننا نحن. قد يقول قائل: إزاي أنا شايف تناقض تضحك عليا؟ والله يا أخي كم رأينا من نصوص متناقضة ومتعارضة، يعني على مسيرة عمري رأيت نصوصا متناقضة، أنا رأيت نصوصا متناقضة متعارضة، ثم اكتشفت بعد سنين إن أنا اللي ما كنتش فاهم والتناقض كان عندي أنا، وجدت أن عقلي بعد ذلك وجدته يستوعب هذا الذي كنت أظنه منذ 10 سنوات أو 20 أنه كان متناقضا. خدوا بالكم من الكلام ده كويس قوي، ما تحكمش على نفسك في هذه اللحظة، لا تتهم النصوص، اتهم فكرك، لا تكن مغرورا، لا تتكبر، اسأل ربك. ابن تيمية كان يقول رحمة الله عليه: يا معلم إبراهيم، يا معلم إبراهيم علمني، وكان يضع وجهه في التراب ويسأل ربه سبحانه وتعالى، وكان يفعل أعظم من هذا، أعظم من الإمام ابن تيمية، من هم أعظم من ابن تيمية من سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. فلابد من أن تتواضع لربك، تواضع لربك يعطيك علما يفيد عليك سبحانه، إياك أن تركن إلى ذهنك وإلى عقلك، إياك أن تغتر بذكائك إن كنت ذكيا، نحن في حاجة إلى الذكاء بالزاج وليس الذكاء بالذل فقط، أنت في حاجة إلى تزكية الله، إن زكاك الله تفهم ما لم تكن قبل ذلك تفهمه، وتستوعب ما لم تكن قبل ذلك تستطيع أن تستوعبه. والله يا إخوة أنا أخبركم بأمور يعني تجارب شخصية، تجارب خاصة، كانت هناك أمور وانظر مش جاية، فيها تناقض، أنا مش شايف، طب أعمل إيه؟ أسلم لله عز وجل، مأمور بهذا أسلم، لكن أنا مش مقتنع بالنص، لا، مش دماغي مش قادرة تفهم وجه أفك التعارض والتناقض، أنا دماغي فهمت كده، أتهم عقلي. لكن بعد سنوات تجد الأمر أصبح بالنسبة لك أيسر بكثير. يبقى معنى كده أننا كنت قبل ذلك عندي ضيق أفق، وذلك يسميه العلماء ضيق عطن، ضيق عطن. العطن حينما تكسر المياه وتضرب بعطن، فكون هناك مياه كثيرة للإبل وللمواشي لتشرب، لكن لما يكون العطن قليل والماء قليل والمرعى قليل، غير لما يكون ربنا موسع عليك. واخدين بالكم؟ فالفهم ربك سبحانه وتعالى لما يعطيك فهما واسعا كان قبل ذلك على قدرك، على قدر إيمانك، على قدر تقواك، على قدر تواضعك، وهكذا على قدر أخلاقك وهكذا. الله أكبر. واتقوا الله ويعلمكم الله. نعم. ولا يخفى أن مثل قول ابن عبد البر رحمه الله تعالى إن الآخرة دار جزاء لا دار عمل لا يصح أن ترد به النصوص الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أوضحناه في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. يعني شوف الكلام اللي ختمنا به القراءة، لأن الكتاب اللي ألفه الشيخ رحمة الله عليه اسمه دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. والله أنا أتمنى أن الكتاب ده أقوم بشرحه، كتاب طيب جدا. خلي بالكم المبحث الموجود في تفسير الآية هنا الشيخ ذكره في الدفع، ولكنه ذكره إيه؟ باختصار شيئا ما. طيب احنا نكون قد أنهينا أو انتهينا من كلام الإمام ابن الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه. طيب أنا في النية نقرأ كلام الإمام ابن القيم بس مش أطيل، يعني تقدروا تستطيعوا؟ قادرين إن شاء الله؟ ماشي، استوعبونا بقى كده شوية. بيقول إيه المطلب الثاني؟ أنا بقرأ من اختيارات ابن القيم الأصولية لأنه مختصر، بدل ما نجيب طريق الهجرتين هيبقى الباب معنا واسع قوي. قال المطلب الثاني تكليف الجاهل. لا، الشرط الثالث العلم، معلش سامحوني، الشرط الثالث العلم، الجزء الأول من اختيارات ابن القيم الأصولية صفحة 205. بيقول الشرط الثالث العلم. ذكر ابن القيم رحمه الله أنه يشترط لصحة التكليف أن يكون المكلف عالما بما كلف به. واضح؟ كلام سهل. قال إن الله تعالى، قال ابن القيم إن الله تعالى أوجب على العباد أن يتقوه بحسب استطاعتهم، وأصل التقوى معرفة ما يتقى ثم العمل به. أصل التقوى معرفة ما يتقي، ما يتقي الإنسان، معرفة ما يتقى ثم العمل به. فالواجب على كل عبد أن يبذل جهده في معرفة ما يتقي مما أمره الله به ونهاه عنه، ثم يلتزم طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وما خفي عليه فهو فيه أسوة أمثال ممن عدا الرسول عليه الصلاة والسلام. وما خفي عليك فأنت فيه أسوة أمثالك ممن عدا الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني كل من عدا الرسول من الممكن أن تستغلق عليهم بعض الإيه؟ الأمور الشرعية. قال فكل أحد سواه قد خفي عليه بعض ما جاء به. فكل أحد سوى النبي عليه الصلاة والسلام، بعض الناس بيظنوا أن كل الناس في بعض الناس خدت العلم كله. شوف كلام ابن القيم. فكل أحد سواه من أبي بكر وانت نازل، من أبي بكر الصديق وانت نازل، فكل أحد سوى المصطفى عليه الصلاة والسلام قد خفي عليه بعض ما جاء به صلى الله عليه وسلم، ولم يخرج ذلك عن كونه من أهل العلم، ولم يكلفه الله ما لا يطيق من معرفة الحق واتباعه. إياكم أن تظنوا أن العالم اللي يعرف العلم كله، لا طبعا، فيش حد خد العلم كله. ويسألونك عن العلم كله، قل في العالم كله. هذا الكلام من إعلام الموقعين عن رب العالمين. ثم قال ابن القيم أيضا في بدائع الفوائد، وهذه قاعدة من قواعد الشرع، وهي القاعدة أن المؤاخذة وترتب الأحكام على المكلف إنما هي على علمي لا على ما في نفس الأمر إذا لم يعلمه. إياكم أن تظنوا أن ترتب الأحكام على المكلف بناء على ما في نفس الأمر. يعني إيه في نفس الأمر؟ يعني الحق الذي أنزله الله كله. لا، على قدر ما وصلك من إيه؟ من علم. واخد بالك؟ قال وعليها جل الشريعة في الطهارات. القاعدة دي عليها تبنى جل الشريعة في الطهارات والنجاسات والمعاملات والمناكحات والأحكام والشهادات. كل الأبواب مبنية على هذه القاعدة، قاعدة عظيمة، قاعدة من قواعد الشرع، إن المؤاخذة ترتب الأحكام على المكلف إنما هي على إيه؟ علمي لا على ما في نفس الأمر إذا لم يعلمه. الكلام واضح يا إخوانا؟ كويس. هذا في بدائع الفوائد المجلد الثالث 266. وقال أيضا أحكام التكليف تتفاوت بحسب التمكن من العلم والقدرة، مبنية على العلم والقدرة. وهذا الكلام موجود في كتاب معالم أصول الفقه وذكرناه، وهذا موجود في إعلام الموقعين وزاد المعاد وإغاثة اللهفان. يعني معنى ذلك أن ابن القيم ردد هذا الكلام كثيرا. ويتفرع على هذا الشرط مسائل. الأخ يقفل التليفون اللي معه. منها ما وقفنا عليه من رأي ابن القيم رحمه الله نوضحه في المطلبين التاليين. المطلب الأول ثبوت حكم الخطاب في حق المكلف قبل أن يبلغه. هل يثبت حكم الخطاب في حقك في حقك كمكلف قبل أن يبلغك ولا لا؟ مسألة خلافية، خدوا بالكم بقى الكلام ده مهم أوي. ثبوت حكم الخطاب في حق المكلف قبل أن يبلغه. حكى الإمام ابن القيم في بدائع الفوائد المجلد الرابع صفحة 168 حكى خلاف العلماء في ذلك، فضبط ثلاثة أقوال في المسألة، واختار أن الخطاب لا يثبت إلا بعد البلاغ. ضبط في المسألة ثلاثة أقوال عن أهل العلم. القول قال رحمة الله عليه، وقاعدة هذا الباب أن الأحكام إنما تثبت في حق العبد بعد بلوغه هو وبلوغها إليه، لأنذركم به ومن بلغ، يبلغ هو وهي تبلغه تصل إليه، يبقى هو يصل إلى سن البلوغ بلغ وهي تبلغه. انظر إلى التعبير، الأحكام تثبت في حق العبد بعد بلوغه هو وبلوغها إليه، فكما لا يترتب في حقه قبل بلوغه هو فكذلك لا يترتب في حقه قبل بلوغها إليه. إيه رأيك في الكلام ده؟ كلام في غاية الدقة. شوف العلماء، شوف الاختيار الألفاظ. وهذا مجمع عليه في الحدود أنها لا تقام إلا على من بلغه تحريم أسبابها. في الحدود لا الحدود لا تقام، مجمع عليه في الحدود أنه لا تقام الحدود إلا على من بلغه تحريم أسبابها. لازم. قد يقول قائل طيب لو عرف أن الحكم حرام ولكنه لم يكن يعرف أنه عليه حد عقوبة، نقول لا، لا يشترط، إنما الشرط أن يعلم أنها محرمة. لو كان لا يعلم حرمتها، واحد لا يعلم حرمة السرقة وسرق لا تقطع يده، لكن يعلم أن السرقة حرام ولا يعلم أن فيها القطع فسرق تقطع إيده، واخدين بالكم ولا لأ؟ ولذلك الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه بيقول إيه، هل يشترط أن يكون عالما بما يترتب على مخالفته من عقوبة أو يكفي أن يكون عالما بالمخالفة وإن كان جاهلا بما يترتب عليها؟ الجواب الثاني، أي أن مجرد علمه بالمخالفة كاف في الحكم عليه بما تقتضيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الكفارة على المجامع في نهار رمضان لعلمه بالمخالفة، لأنه كان يعلم أنه إيه حرام الجماع في نهار رمضان، لكنه لم يكن يعلم الكفارة مع جهله بالكفارة. ولأن الزاني المحصن العالم بتحريم الزنا يرجم وإن كان جاهلا بما يترتب على زناه، وربما لو كان عالما ما زنا. هذا ذكره الشيخ في شرح كشف الشبهات، واخدين بالكم؟ نعم. قال وما ذكر ابن القيم وما ذكرناه من النظائر يدل على ثبوت ذلك في العبادات والحدود كله من بابة ايه واحدة، القاعدة ان الاحكام تثبت في حق العبد بعد بلوغه هو وبلوغها ايه اليه. ويدل عليه ايضا في المعاملات قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. قال فأمرهم تعالى أن يتركوا ما بقي من الربا وهو ما لم يقبض، ولم يأمرهم برد المقبوض، لم يأمرهم إيه برد المقبوض، لأنه لو كلفهم بهذا كلفهم بأمر صعب جدا، واحد عايش حياته كلها كانت على الربا قبل تحريمه، يأتي الشرع يقول رد كل الربا، قالوا لا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. يبقى عرفت فلزم من النهاردة. طب واللي قبل كده عفى الله عنه، عفى، واخدين بالكم؟ فأمرهم تعالى أن يتركوا ما بقي من الربا وهو ما لم يقبض، ولم يأمرهم برد المقبوض لأنهم قبضوه قبل التحريم فأقرهم عليه. بل أهل قباء مسجد قباء صلوا إلى القبلة المنسوخة بعد بطلانها ولم يعيدوا ما صلوا، مش كده ولا لأ؟ بل استداروا في صلاتهم وأتموها، مش كده ولا لأ؟ أتموا الصلاة. هل لو كانوا عادوا الصلاة لكن استداروا وحدث إتمام للصلاة البقية. طب وما سبق من بقية الركعة الأولى مثلا ما انت صليت عكس القبلة؟ عفو، واخدين بالكم من بعد الايه العلم. ولم يعيدوا ما صلوا بل استداروا في صلاتهم وأتموها، لأن الحكم لم يثبت في حقهم إلا بعد بلوغي إليهم. وفي هذا الأصل ثلاثة أقوال للفقهاء ويا لأصحاب أحمد، يعني الفقهاء اختلفوا على ثلاثة أقوال وبها قال الأئمة الحنابلة. قال هذا أحدها، القول الأول ما سبق وهو أصحها، وهو اختيار شيخنا رحمة الله عليه اللي هو مين؟ شيخ الإسلام. الثاني أن الخطاب إذا بلغ طائفة ترتب في حق غيرهم ولزمهم كما لزم من بلغه، وهذا اختيار كثير من أصحاب الشافعي وغيرهم. يعني الحكم صدر من عند الله، نعم علموا طائفة، نعم لزم الآخرين ولو لم يبلغهم، وهذا القول اختيار كثير من أصحاب الشافعي وهو قول مرجوح. القول الثالث الفرق بين الخطاب الابتدائي، فصلوا بين الخطاب الابتدائي والخطاب الناسخ. الخطاب الابتدائي يعني ايه؟ يعني الذي ابتدأهم به رب العالمين حكم جديد، اما الناسخ فقد كان هناك حكم ثم صدر حكم اخر فنسخ الاول والغاه. قال فالخطاب الابتدائي يعم ثبوته من بلغه وغيره، يبقى الحكم الابتدائي هذا على قول اصحاب الشافعي اللي هو القول الثاني، والخطاب الناسخ لا يترتب في حق المخاطب إلا بعد بلوغه كالقول الأول يعني. والفرق بين الخطابين، لماذا فرقوا بين الخطاب الابتدائي والخطاب الناسخ؟ قال والفرق بين الخطابين أنه في الناسخ مستصحب لحكم مشروع مأمور به، كان ماشي على حكم شرعي مأمور به، غاية الأمر أنه لم يعرف أنه نسخ، لكن في المرة الثانية الأمر يختلف. قال بخلاف الخطاب الابتدائي ذكره القاضي أبو يعلى في بعض كتبه، ونصوص القرآن والسنة تشهد للقول الأول. قول الأول هو أصح، واخدين بالكم؟ يبقى المسألة فيها ثلاثة إيه؟ أقوال، قول الأول هو أصح. المطلب الأول ثبوت حكم الخطاب في حكم في حق المكلف قبل أن يبلغه، انتهينا منه. المطلب الثاني تكليف الجاهل اللي كنا بنتكلم فيه ونقلنا أقوال الأئمة فيه والشيخ الشنقيطي والمناقشات اللي فاتت. قال نص الإمام ابن القيم بأن الجاهل غير مكلف لأن مقتضى التكليف الطاعة والامتثال، وذلك يتوقف على العلم بالمكلف به والجاهل لا يعلم ذلك فهو معذور كالناس. وقد أفاض في الاستدلال على ذلك فأتى بأدلة سبق ذكرها قبل ذلك، مثل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة التي تركت الصلاة والصيام في فترة استحاضتها، والمسيء في صلاته لم يأمره بالإعادة، والرجل الذي وضع خيطين تحت اللي هو عدي بن حاتم الطائي، ذكر كل أمثلة كثيرة على هذا. ثم قال وأما الجاهل الكافر فقد فصل فيه الإمام ابن القيم تفصيلا دقيقا أزال به الإشكال، حيث فرق بين الجاهل الذي تمكن من العلم، خذوا بالكم بقى من الكلام ده، ومعرفة الحق فأعرض عنه فقرر بأنه لا يعذر عند الله تعالى. انتم مركزين ولا الكلام ده مهم قوي؟ الجاهل الكافر فقد فصل فيه ابن القيم تفصيلا دقيقا أزال به الإشكال، حيث فرق بين الجاهل الذي تمكن من العلم ومعرفة الحق فأعرض عنه فقرر ابن القيم بأنه لا يعذر عند الله تعالى، وبين من لم يتمكن من ذلك فإنه يعذر عند الله تعالى. نترك كلام المؤلف جانبا ونقرأ كلام الإمام ابن القيم. شو ابن القيم قال إيه؟ قال إيه الإمام ابن القيم؟ لابد في هذا المقام من تفصيل به يزول الإشكال. والكلام ده موجود فين بقى؟ في كتاب ها طريق الهجرتين، ماشي؟ بيقول إيه ابن القيم؟ لابد في هذا المقام من تفصيل به يزول الإشكال، وهو الفرق بين مقلد تمكن من العلم ومعرفة الحق فأعرض عنه، ومقلد لم يتمكن من ذلك بوجه، ومقلد لم يتمكن من ذلك بوجه. والقسمان واقعان في الوجود، فالمتمكن المعرض مفرط تارك للواجب عليه لا عذر له عند الله، المتمكن المعرض مفرط تارك للواجب عليه لا عذر له عند الله. وأما العاجز عن السؤال والعالم الذي لا يتمكن من العلم بوجه فهم قسمان أيضا. يبقى قسم الأمور هنا إلى إنسان مقلد تمكن من العلم ومعرفة الحق فأعرض عنه، فالمتمكن المعرض مفرط تارك للواجب لا عذر له عند الله. أما العاجز عن السؤال والعالم الذي لا يتمكن من العلم بوجه فهم قسمان أيضا أحدهما. نعم. وأما العاجز عن السؤال والعالم الذي لا يتمكن من العلم بوجه، وأما العاجز عن السؤال والعلم الذي لا يتمكن من العلم بوجه، العاجز عن السؤال والعالم الذي، طب لو قرأنا الكلام سيتضح لنا أكثر. ماشي. وعندي في النسخة اللي معايا، وأما العاجز عن السؤال والعالم الذي لا يتمكن من العلم بوجه فهم قسمان أيضا. هنشوف ممكن يكون عالم بس مش بهذه القضية، هنشوف. فهم قسمان أيضا، أحدهما مريد للهدى، أحدهما مريد للهدى مؤثر له محب له غير قادر عليه ولا على طلبه لعدم من يرشده، فهذا حكمه حكم أرباب الفترات ومن لم تبلغه الدعوة. يبقى اللي بيريد الهدى ويؤثره ويحبه وغير قادر عليه ولا على طلبه لعدم من يرشده، فهذا حكمه حكم أرباب الفترات ومن لم تبلغه الدعوة. ده ليه حكم. الثاني معرض لا إرادة له ولا يحدث نفسه بغير ما هو عليه. فالأول يقول يا رب لو أعلم لك دينا خيرا مما أنا عليه لدنت به وتركت ما أنا عليه، ولكن لا أعرف سوى ما أنا عليه. يا رب بيقول لك يا ربي لو أعلم لك دينا خيرا مما أنا عليه لدنت به وتركت، هو صادق، ولكن لا أعرف سوى ما أنا عليه ولا أقدر على غيره، فهو غاية جهدي ونهاية معرفتي. والثاني راض بما هو عليه لا يؤثر غيره عليه ولا تطلب نفسه سواه، ولا فرق عنده بين حال عجزه وقدرته، وكلاهما عاجز، يعني الأول والثاني. وهذا لا يجب أن يلحق بالأول لما بينهما من الفرق. فالأول كمن طلب الدين في الفترة ولم يظفر به فعدل عنه بعد استفراغ الوسع في طلبه عجزا وجهلا، والثاني كمن لم يطلبه بل مات على شركه، وإن كان لو طلبه لعجز عنه. يعني من الممكن لو طلبه، ما هو الأول طلب وعجز، الثاني لم يطلب، ولكن لو طلب لعجز، لكن الاثنين هل يستويان؟ قال ففرق بين عجز الطالب وعجز المعرض. فتأمل هذا الموضع، هيحكم بقى ابن القيم بإيه؟ تصوروا يحكم بإيه؟ هيفوض الأمر لله، ما ينفعش يحكم. خذوا بالكم، شوف بعد ما حرر المسألة وتوسع فيها وضرب الأمثلة وقال ده لا يستويان، ولكنه قال فتأمل هذا الموضع والله يقضي بين عبادي يوم القيامة بحكمه وعدله. يبقى لاحظ ان الإمام ابن القيم فرق بين الحالتين، ولكنه لم يجزم بالحكم في الحالة الثانية، مع ان الحالة الثانية انت تقول لا ده رايح في ده يا رايح في ده. قال بل فوض الأمر فيها لله تعالى، ثم بين ان الأصل فيها ان العبد لا يعذب الا اذا اقيمت عليه حجة الرسالية. خد بالك، مش هو بيقول مع انه لو استفرغ وسعه وطلب مثل الاول ها هيعجز عن الوصول اليه. خد بالك، فقال ايه؟ ففرق بين عجز الطالب وعجز المعرض. فتأمل هذا الموضع، والله يقضي بين عبادي يوم القيامة بحكم وعدله ولا يعذب الا من قامت عليه حجته بالرسل. فهذا مقطوع به في جملة الخلق. واما كون زيد بعينه وعمر قامت عليه الحجة ام لا، فذلك ما لا يمكن الدخول بين الله وبين عباده فيه. الغريب ان في ناس مصرة تخش بين الله وبين عباده، في ناس مصرة انها تتدخل في هذه الامور. شوف الامام ابن القيم ليه، بل الواجب على العبد ان يعتقد ان كل من دان بدين غير دين الاسلام فهو كافر، وان الله سبحانه وتعالى لا يعذب احدا الا بعد قيام الحجة عليه بالرسول. هذا في الجملة، والتعيين موكول الى علم الله وحكمه. هذا في أحكام الثواب والعقاب. وأما في أحكام الدنيا فهي جارية على ظاهر الأمر، فأطفال الكفار ومجانينهم كفار في أحكام الدنيا، لهم حكم أوليائهم. وبهذا التفصيل يزول الإشكال في هذه المسألة. ذكرني هذا الكلام، خلي بالكم، بكلام للإمام ابن تيمية رحمة الله عليه، كان بيقول في إيه الكلام ده، دايما بيستدل به الجماعة المكفرين. الإمام ابن القيم بيقول إيه؟ فإن الحاكم إذا كان دينا لكنه حكم بغير علم كان من أهل النار، وإن كان عالما لكنه حكم بخلاف الحق الذي يعلمه كان من أهل النار، وإذا حكم بلا علم ولا عدل كان أولى أن يكون من أهل النار. الحاكم المقصود بمين؟ القاضي اللي بيحكم من الناس، وهذا إذا حكم في قضية معينة. وأما إذا حكم حكما عاما في دين المسلمين، طبعا بيستدلوا به على التشريع العام، وده ملوش علاقة بالتشريع العام خالص على فكرة، لا علاقة له بالتشريع العام على الأساس، لأنه بيتكلم عن مين؟ في التفريق بين مين ومين؟ القاضي والمفتي. القاضي والمفتي، الحالة الأولى اللي هو إن كان الحاكم، وبيتكلم عن أنهي حاكم؟ القاضي. ولذلك قال إذا حكم في قضية معينة، ثم قال وأما إذا حكم حكما عاما في دين المسلمين، لأن الكلام ده لما جاء في المجلد الثالث كان بيتكلم عن مين؟ عن المجموعة اللي كانت بتنظره وبيوقعوا بينه وبين الحاكم وبيفتوا بكفره بخصوص الوسطية وغيرها. خدوا بالكم هذا الكلام قصده هنا، لا يتكلم عن كلمة الحاكم عندنا لما بنسمعها بنفتكر رئيس الدولة. كلمة الحاكم المقصود بها مين هنا؟ القاضي. فقال ايه بقى؟ واما اذا حكم القاضي يحكم في قضية، ما يحكمش حكم عام في الدين، يعني القاضي لما تعرض عليه قضية يحكم فيها بس، لكن ما يفتكرش ان السلطة المخولة ليه في الحكم بين الطرفين تعطيه حقا في ان يحكم بين المسلمين عامة في الدين ويصدر فتوى، يعني حكم الحاكم ملزم ولا مش ملزم للاثنين. هل بقى الحاكم ده القاضي يفتكر نفسه ان هو يستطيع بما اوتي من سلطة الحكم وان حكمه نافذ ولا بد من تنفيذه ان يصدر فتوى عامة في دين المسلمين؟ دي سنة ودي بدعة، وعليكم ان تأخذوا بقولي، ده القاضي. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك شيخ الاسلام قال ايه بقى؟ واما اذا حكم حكما عاما في دين المسلمين فجعل الحق باطلا والباطل حقا والسنة بدعة والبدعة سنة والمعروف منكرا والمنكر معروفا ونهى عما امر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم وامر بما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. ده كده راح في داهية، ده بقى اللي عمل الكلام ده كله مش كده ولا لا؟ مبدل. قال فهذا لون آخر، شوف التفويض، يحكم فيه رب العالمين وإله المرسلين مالك يوم الدين. الغريب ان الكلام ده يجيبه لك شايف اهو دول كفار، الحاكم بغير ما انزل الله كاف بناء عليه، ده ابن تيمية فوض بعد كل الكلام اللي قاله ده كله، فوض مع انه تبديل مش كده ولا لا؟ ومع ذلك ما تحمل المسؤولية ولا الامانة ان يكفر، مش كده ولا لا؟ واخدين بالك؟ انا بس حبيت ايه يعني اضرب لكم المثال حتى اوضح لكم ان علماءنا كان عندهم خوف من رب العالمين. مساله التكفير دي صعبه جدا، بس خدتوا بالكم من موضع الكلام ده؟ انا ذكرته لامرين، الامر الاول مساله تفويضهم لله عز وجل بين العبد وبين ربه، الامر الثاني ان ايه، ان كنت عايز بس يعني مثال ان اوضح ان الامر مش علاقه بالحاكم خالص. اي حد بيجيب اي حاجه في اي حاجه واستدله خلاص، وحد فاهم حاجه ما هو اللي بيتكلم مش فاهم والمستمع مش فاهم. والله هو انت بتلاقي العيال ماسكين اكل شهات محفوظه وما فاهمين حاجه، اذا كان المتكلم اللي بيدرس له وبيشرح له مش فاهم، منتظر من الواد يفهم؟ انتوا هتظلموهم ليه يا اخوانا؟ لا تقدموا له التكليف بالمحال يا جوز، التكليف ما لا يطاق. نعم انا عارف انكم تعبتوا خلاص، عارف انكم تعبتوا. قال ثم بنى المساله على اربعه اصول فقال في تقرير ذلك، هما صفحتين عشان ننهي بقى الموضوع ونخش في ال، احدها ان الله سبحانه وتعالى لا يعذب احدا الا بعد قيام الحجه، وذكر الايات التي ذكرها الشيخ الشنقيطي. قال وهذا كثير في القران يخبر انه انما يعذب من جاءه الرسول وقامت عليه الحجه وهو المذنب الذي يعترف بذنبه. وقال تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. والظالم من عرف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو تمكن من معرفته بوجه. وأما من لم يعرف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وعجز عن ذلك فكيف يقال إنه ظالم؟ الظالم من عرف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو تمكن من معرفته بوجه. وأما من لم يعرف ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وعجز عن ذلك فكيف يقال إنه ظالم؟ الأصل الأول إن الله لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحج. الأصل الثاني أن العذاب يستحق بسببين: أحدهما الإعراض عن الحجة وعدم إرادتها والعمل بها وبموجبها، الإعراض. الثاني يعني إما وإما، مش الاثنين مع بعض، أن العذاب يستحق بسببين، إما السبب الأول وإما الإيه؟ السبب الثاني. أحدهما الإعراض عن الحجة، ولذلك ده كفر الإعراض، اسمه كفر الإيه؟ الإعراض. قال الإمام ابن القيم في مدارج السالكين: كفر الإعراض أن يعرض بسمعه وقلبي عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يصدق ولا يكذبه ولا يولي ولا يعاديه ولا يصغي إلى ما جاء به البتة. وقال في مفتاح دار السعادة: وكفر إعراض محض لا ينظر فيما جاءه به الرسول ولا يحب ولا يبغضه ولا يولي ولا يعاديه، بل هو معرض عن متابعته ومعاداته. ده كفر الإعراض، غير كفر اللي بعده. الثاني العناد، اللي هو كفر العناد والاستكبار، العناد لها للحجة بعد قيامها وترك إرادة موجبها. فالأول كفر إعراض، والثاني كفر عناد. وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها، فهذا الذي نفى الله التعذيب عنه حتى تقوم حجة الرسل. يبقى الذي كفر جاهلا اسمه في الشرع ايه؟ كافر. مش اقول مؤمن ولا مسلم، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، لكن مرفوع عنه العذاب في الآخرة لأنه ما أقيمت عليه الحج ويمتحن. لكن الذي يكفر مين؟ المعاند أو المعرض، المعاند المستكبر أو المعرض أو الجاحد، أنواع الكفر الستة المعروفة، ماشي؟ بس لازم يكون إيه؟ أقيمت عليه الحجة الرسالة. الأصل الثالث أن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص. يعني اللي تقام بالحجة زمن الإمام محمد بن عبد الوهاب لما انتشر العلم غير اللي عندنا في مصر، في ما تتسويش الأمور. بعض الناس عايزين فتوى ياخدوها من أي بيئة ويطبقوها يعمموها، ده خطأ جسيم. بص بيقول الإمام، يقول الإمام ابن القيم بيقول كده: الأصل الثالث أن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص، فقد تقوم حجة الله على الكفار في زمان دون زمان، وفي بقعة وناحية دون أخرى، كما أنها تقوم على شخص دون آخر، إما لعدم عقله وتمييزه كالصغير والمجنون، وإما لعدم فهمه كالذي لا يفهم الخطاب ولم يحضر ترجمان يترجم له، فهذا بمنزلة الأصم الذي لا يسمع شيئا ولا يتمكن من الفهم، وهو أحد الأربعة الذين يدلون على الله بالحجة يوم القيامة، كما تقدم في حديث الأسود وأبي هريرة وغيرهما، اللي هو حديث الامتحانات. واخدين بالكم؟ كويس. الأصل الرابع والأخير أن أفعال الله سبحانه وتعالى تابعة لحكمته التي لا يخل بها. الأفعال تابعة للإيه؟ للحكمة التي لا يخل بها، وأنها مقصودة لغايتها المحمودة وعواقبها الحميدة. وهذا الأصل هو أساس الكلام في هذه الطبقات. الأصل ده هو أساس الكلام في الطبقات، اللي هي طبقات المكلفين اللي تكلم عليها في كتاب الطريق الهجرة. إلا من عرف ما في كتب الناس ووقف على أقوال الطوائف في هذا الباب وانتهى إلى غاية مراتبهم ونهاية إقدامهم، والله الموفق للسداد الهادي إلى الرشاد. وأما من لم يثبت حكمة ولا تعليلا، ده مستريح، الأشاعرة مستريحين، ده في حكمة ولا في تعليل، كله صح وكله الحمد لله رب العالمين، فعالوا لما يريد. قال: وأما من لم يثبت حكمة ولا تعليلا ورد الأمر إلى محض المشيئة التي ترجح أحد المثلين على الآخر بلا مرجح، وهذا مخالف للعقل والنقل طبعا، قال: فقد أراح نفسه من هذا المقام الضنك. ريح نفسه، واخدين بالكم؟ والله ريح نفسه صحيح. واقتحام عقبات هذه المسائل العظيمة وأدخلها كلها تحت قوله: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وريح نفسه، ريح دماغه، انتوا واخدين بالكم؟ قال: وهو الفعال لما يريد، وصدق الله وهو أصدق القائلين: لا يسأل عما يفعل. بس مش زي فاهمين هم، لكمال حكمتي وعلمي ووضعي الأشياء مواضعها، وأنه ليس في أفعاله خلل ولا عبث ولا فساد يسأل عنه كما يسأل المخلوق، ما عندوش ليس في أفعاله لا خلل ولا عبث ولا فساد يسأل عنه كما يسأل المخلوق الذي في أفعاله كل هذه الأمور، وهو الفعال لما يريد، ولكن لا يريد أن يفعل إلا ما هو خير ومصلحة ورحمة وحكمة، فلا يفعل الشر ولا الفساد ولا الجور ولا خلاف مقتضى حكمته لكمال أسمائه وصفاته، وهو الغني الحميد العليم الحكيم. ونكتفي بهذا القدر.